الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فمنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
ذكر الموت وقصر الأمل. في باب ذكر الموت وقصر الأمل انتهينا من الكلام على الآيات. قال: وأما الأحاديث. وهذا كتاب الحقيقة صنفه الحافظ النووي رحمه الله تعالى على نسق جيد، على نسق جيد، ولهذا يوصى بحفظ هذا الكتاب، فإنه في بابه نافع جدا جدا. كتاب رياض الصالحين في تنسيق كتاب نافع جدا، فإنه يقوم على ذكر الباب والآيات والأحاديث، فيكون عندك حصيلة طيبة ووجبة متكاملة في هذه الأبواب تصطحبها في كل موضع، فإن فجأتك كلمة أو موضوع من الموضوعات وكنت حافظا لهذا المتن فإنك تضع العنوان ثم تستدل على ذلك بالآيات والأحاديث. وعموما النصيحة لكل خطيب وكل متحدث أن يسير على هذه الطريق: واحد، عنوان الكلمة. اثنان، المادة العلمية للكلمة. ثلاثة، التعليق على المادة العلمية من الأدلة. أربعة، عنصرة ذلك. خمسة، الهدف والمقصد من الكلمة أو من الخطبة أو من الموعظة. يبقى واحد العنوان، العنوان ذكر الموت وقصر الأمل. اثنان، المادة العلمية وهي عبارة عن الأدلة من الكتاب والسنة، عندك آيات، عندك أحاديث، تنتقي من الآيات والأحاديث ما يناسب الوقت والمقام والمناسب للمخاطب وغير ذلك. ثلاثة، الوقوف عند هذه الآيات والأحاديث بآثار سلفية وعلمية، بآثار سلفية وعلمية. قال سفيان، قال أحمد، قال شيخ الإسلام، قال ابن باز، قال الألباني. أربعة، أن يكون ذلك عن طريق عناصر. تحدد. خمسة، ما الهدف من هذه الكلمة؟ ما الذي تريد أن تصل إليه من هذه الكلمة؟ تعميق التوحيد ولا تعميق الاتباع ولا محبة السلف ولا الرد على مخالف معين ولا ماذا؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد من هذه الكلمة؟ أن يكون لها هدف. هذه تعتبر عناصر في كل موضوع تتكلم فيه، سواء كان خطبة أو سواء كان درسا أو إلى آخره، بحيث تكون كلمتك كلمة سلفية، آيات، أحاديث، تفسير لهذه الآيات والأحاديث من كلام العلماء. ما حظك من هذه الخطبة؟ وما دورك؟ دورك أنت من هذه العناصر الوجبة هذه، طالما أنها من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أنت ما نصيبك من هذه؟ نصيبك والذي تفعله أنت في هذه المادة ليس أن تسمع النصوص من الكتاب والسنة أو نصوص السلف على المنبر أو في الكلمة، إنما لك دور بقى. ما هو دورك؟ دورك الربط بين هذه الأدلة برباط جيد تفعل فيه معاني النصوص وأقوال السلف، تفعل تحرك، فتعليقاتك تكون المدخل إلى هذه الآية، المدخل إلى هذا الحديث، المدخل إلى هذا النقل، تعظيم الأثر هذا، الوقوف عنده، التفعيل كالذي يكون عنده مادة خام جيدة جدا، لكن تحتاج مادة الخام إلى عرض، طريقة العرض والربط والمدخل والاستنباط. الأمر الثاني ربط ذلك بالواقع. يبقى الأمر الأول التفعيل، تفعيل ذلك عن طريق التعليق. الأمر الثاني الربط بين هذه الأدلة وبين الواقع الذي نعيش فيه، حتى لا يشعر المستمع أنك تتكلم في عصور مضت وخلت، وإنما تفعل هذا بالربط مع الواقع، الربط مع الواقع ومعالجة أمور الواقع بميراث السلف الصالح. تفعل ذلك بحيث يخرج الواحد وقد انتفع، يشعر أن هذه الأدلة نزلت الآن. ولهذا احنا دائما نقول للآيات نزولان، نزول زمني نزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم انقطع الوحي فلا وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونزول مناسبة تفعيل حاجة. الصحابة لما سمعوا أبا بكر رضي الله عنه في موت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية وما محمد إلا رسول، ماذا قالوا؟ كأنما أنزلت الآن، هي نزلت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إسقاط الآية والاستدلال بالآية مناسبة جديدة ونزول جديد، يعني هذا زمن جديد في نزولها قد تحفظ الآية. ولهذا كم ننبهر باستدلال السلف بنصوص شرعية كأنها ماذا؟ كأنها أنزلت الآن. يعني مثلا أحمد رحمه الله تعالى يقول إذا رأيت الرجل يسلم على رجل من أهل البدعة فاعلم أنه يحب، مش فألحقه، ده مسألة أخرى، فاعلم أنه يحب. استنبط هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحببتم أفشوا السلام بينه. يبقى السلام محب، ويقصد أحمد السلام الخاص، ليس إذا مرات سلمت وأنت ما تعرف. السلام الخاص لدواء سلام البطانة وسلام الألفة وسلام، فاعلم أنه يحب. وصدق أحمد رحمه الله تعالى. إذا إسقاط الآية على واقع مناسب كأنه نزول جديد للآية، كأن هذه الآية نزلت مرتين، مرة في نزول الوحي بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة في نزولها على قلبك. يعني نستطيع أن نقسم نزول إلى نزولين، نزول على النبي صلى الله عليه وسلم هذا نزول وحي على جبريل، ونزول النص على قلبك هذا النزول متجدد، هذا نزول متجدد وكلنا يشعر بهذا سبحان الله، سواء كان في آية أو كان في حديث، حينما تسمعه تسمع الأثر كأنه أول مرة ينزل، كأن النبي قاله الآن غضا طريا، مع أنك ربما تحفظ ماذا؟ تحفظ الآيات. مثل ما أيضا قريب منها كنزول بقى عملي وليس نزولا علميا، حينما يصفو قلبك وأنت تصلي خلف الإمام في أي صلاة من الصلوات، هناك آيات تخطف قلبك مع أنك تحفظ هذه الآيات، مع أنك تقرأ هذه الآيات، لكن هذه الآية نزلت في قلبك الآن، فإذا عيناك تنهمران بالدموع والبكاء، وإن لم تبك عيناك بكى قلبك. لماذا؟ كأن هذه الآية أول مرة تسمعها، كأنك أول مرة تسمعها هذه الآية، فهذا يسمى نزولا على القلب. يبقى في نزول على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد مضى وانقطع بانقطاع الوحي. ولعل هذا ما قصدته أم أيمن رضي الله عنها لما دخل عليها أبو بكر وعمر فبكت بكاء شديدا، فهيجتهما على البكاء وقال لها تبكين على رسول الله وأنت تعلمين أن ما عند الله خير رسوله، يعني ظن الخيران والعمران والفاضلان والعظيمان والشيخان أن أم أيمن إنما تبكي النبي صلى الله عليه وسلم على فراقه، فواساها بهذا القدر، بهذا القدر على الفراق، وأنت تعلمين أن ما عند الله خير رسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي سعيد الخدري لما خطب النبي على المنبر وقال إن رجلا خيره الله بين ما عنده وما عند الناس وكذا ومفاتيح الدنيا فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر رضي الله عنه. قال أبو سعيد فقلت وما يبكي الشيخ؟ إنه إلا رجل خير ما يدري من الرجل، فكان أبو المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا، هو الذي عرف أن المخير هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أم أيمن أين علمها من علم أبو بكر وعمر وكذا؟ لكن وقفات فقالت والله ما أبكي على ذلك وإني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنني أبكي على انقطاع الوحي. انقطاع الوحي، الوحي الذي كان ينزل في عائشة، ينزل في زيد بن حارثة، ينزل في المرأة التي تجادل، الوحي الذي كان كأنما يواسي الصحابة إذا نزلت بهم هموم، أو يؤانس الصحابة إذا نزلت بهم أفراح، فالوحي الذي معهم امرأة تقول يا رسول الله وهي في بيت عائشة، تقول عائشة والله إنه لا يخفى علي بعض حديثها، فسبحان من وسع سمعه الأصوات، تقول يا رسول الله إن لي زوجا وإنه ظاهر مني وإن لي منه أولادا إن تركتم إليه ضاعوا وإن ضممتم إلي جاعوا، فأنزل الله قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فهذه الآية للناس منها حظ وللمرأة منها حظ زائد لأنه قضيتها، ولهذا الله يقول وتشتكي إلى الله، ما قال وتشتكي إلى رسول الله، إنما قال وتشتكي إلى الله. وهذا كعب بن مالك وصاحبه، وأنتم تعلمون ما جرى على كعب رضي الله عنه وصاحبيه، وحسبك أن الله يصف، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، كعب لا يخبر عن نفسه وإنما رب كعب يخبر عن قلب كعب، ليس هذا من إخبار كعب عن نفسه، تقول ربما بالغ لما يقول لك وضاقت بي الأرض، بل وضاقت بنفسي، ربما تقول هذا من باب تصوير الحال وربما زاد الأمر، لكن الله هو الذي يقول وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم أرض ورحمة ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، وكأن هذه كانت هي مقدمة التوبة، تاب الله وفقهم هداهم ثبتهم صبرهم شرح صدورهم لهذا الثبات ليقبل الله عز وجل توبتهم بعد ذلك، فأنزل الله هذا الوحي. فكان هذا الوحي للناس كان شيئا ولكعب وصاحبيه شيء زائد. معقل بن يسار رضي الله عنه لما يطلق الرجل أخته فيقول والله لا ترجع إليه أكرمنا وفعلنا وفعلنا، ثم يطلق والله ما ترجع إليه، ثم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى معقل بن يسار يا معقل ثم اقرأ الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترضوا بينهم بالمعروف. قضية أخت تريد أن ترجع زوجها، ليست قضية عقيدة، ليست قضية تعطيل أو تمثيل، ليست قضية إرجاء أو خروج، ليست قضية جبر أو قدر، ليست هذه القضايا الضخمة التي تعارض أصل دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء به. قضية رجل مع أخته، قضية رجل مع أخته، أختي لم ترجع إلى زوجها، ما حجم هذه القضية يا إخوان؟ ما حجم هذه القضية حتى ينزل بها وحي من الله عز وجل فيقول معقل سمعا لربي وطاعة؟ ليس بعد اختيار الله شيء، فأرجع أخته سمعا لربي وطاعة. فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، لا تمنعهن أن يرجعن للأزواج. وبه استدل العلماء على وجوب الولي، لأن لو كان المرأة لها أن ترجع بدون ولي لرجعت بدون رجوع إلى معقل، لكن لن ترجع إلا بمعقل وليها، ولهذا خوطب وإذا طلقتم النساء بلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترضوا بينهم معروف. ولو كانت المرأة ترجع بنفسها لما احتاجت إلى ولي، متى ما أرادت زوجها في أي وقت تزوج نفسها، تزوج نفسها. وهذه زينب بنت جحش مع زيد بن ثابت بابن حارثة لما جرى ما جرى في قضية تبني، وقال الله تعالى واتقوا الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي، ونزلت آيات التبني وكذا، وتركها زيد بن حارثة رضي الله عنه طلاقا. ثم إن النبي أرادها فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها أخطبها، بل وأرسل زيدا، فقالت حتى أستأمر ربي. تخيل النبي يتقدم لامرأة وتقول حتى أستخير، حتى أستأمر ربي، فأنزل الله عز وجل زوجناكها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون من حرج في أزواج عليهم. فكانت تفخر وتقول فخر شرعي، زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فأتدري ما وحي، أتدري ما وحي؟ فهذا نزول بعد نزول مباشرة، شيء خاص. فكان الوحي أرحم بهم من أنفسهم بأنفسهم، لا أقول من آبائهم ولا أقول من أبنائهم، أرحم بهم بهم من أنفسهم. فينزل الوحي، من هنا قالت أم أيمن ولكنني أبكي على انقطاع الوحي، أبكي على انقطاع الوحي، ذاك الوحي الذي كان حياة، وكذلك أوحينا إليك روحا، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، أوحينا روحا. أبلغ وصف في هذا الوحي أنه روح، لا حياة بدونه، لا حياة للقلب بدون وحي، كما لا حياة للبدن بدون طعام وشراب، فلا حياة للقلب بدون وحي، حياته في الوحي. ولهذا المنقطع عن الوحي ميت، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، ليس إلا مثل الحي والميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فنعود إلى الأصل، وأن النزول نزولان، نزول هو زمن نزول آية بوحي من السماء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونزول آخر وهو المتجدد مع كل أحد في كل وقت يشعر بأن الآية له، بأن الآية نزلت بسببه، وهو نزول على القلب، نزول على القلب. هذه الآية في، هذه الآية في موضوعي، هذه الآية في شأني، فتشعر أن الوحي معك. ولهذا الله عز وجل لم يجعل كتابا بعد هذا الكتاب، ورسولا بعد هذا الرسول، ووحيا ينزل من السماء على أحد، صلح هذا القرآن لأن يساير أمرك
وأمر الخلق إلى يوم القيامة. ولهذا من لم يجد له في كتاب الله جوابا عما هو عليه فليشكو إلى الله، فإن الجواب موجود والدواء موجود، ولكن أنت أخطأت، أنت لم تجد. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالشاهد أن هذه الآيات وأن هذا القرآن حياة وروح. من هنا قالت أم أيمن: ولكنني أبكى عن قطاع الوحي. زيد بن أرقم يسمع هذا المنافق وهو يقول: إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره، يغار على الرسول فأخبره. فلما أرسل النبي إلى هذا المنافق حلف كالعادة أنه ما قال وكذا. طب من يشهد لك يا زيد؟ كان شابا صغيرا، من يشهد لك؟ ما في أحد يشهد لي، ما في أحد. والثاني يقسم ورجع وعتبه أهله: قلت الذي قلت وكذا وكذا، وليس لك من يشهد. وبات مغموما مهموما. فأنزل الله عز وجل قوله: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. من شهد له؟ الوحي ينزل، يحيى ينزل ليفرج هم هذا الشاب. فسبحان الله، فتجد أسبابا كأنما تتجدد بمباشرة الآيات للقلب. مسروق يدخل على عائشة رضي الله عنها ويتقرأ قول الله عز وجل: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، أنه هو البر الرحيم. قراءتان. ومسروق يدخل عائشة فجد تقرأ ذي الآية، ينتظر ما تنتقل، ينتظر ما تنتقل، ذهب ثم عاد ما تنتقل، ما تنتقل. ليه؟ لأن شعرت فيها. ولهذا الورد وردان أيضا، ورد يضعه الإنسان لنفسه، يقرأ كل يوم ثلاثة أجزاء، أربعة أجزاء، خمسة أجزاء، على حسب ما يفتح الله به، فيحرص على إتمام هذا الورد. لو أنك تقول أصلي الليلة بورد جزء أو جزئين، هذا ورد ثابت تقرأه، لكن النصيحة العامة بالورد الآخر، ورد القلب. إذا وجدت قلبك عند الآية فلا تنتقل، تأخذ منك ساعة، تأخذ منك ساعتين، تأخذ منك إلى صلاة الفجر، تأخذ منك، لا تنتقل. فليس أنفع للقلب من هذه الآية في هذا الوقت، لأن القلب شعر بها، لأن القلب تعلق بها، لأن القلب حي بها. فلا تقل باقي لي جزء، باقي لي ربعين اختمهم، غلط غلط. هذا ورد القلب، لأن المراد بالجزء والجزئين والثلاثة والختمة والختمتين ليس أن تهز به لسانك هذا الشعر، وإنما أن تعمد إلى قلبك، تحيي قلبك بهذا. فإذا وجدت قلبك قد تعلق بالآية وارتبط بها فذاك الورد الذي لا ينبغي أن تقله. وقد كان هذا في سلفنا كثيرا، وقد نقل عن كثير من السلف أنه قام الليل بآية، النبي قام بالآية والصحابة قاموا بالآية ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وآخر: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا الصالحات سواء أحياهم وماتهم. والآخر يقوم بالآية: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وهكذا. بالنسبة لنا هذا قليل، فرق بين قلوبنا وقلوب السلف، لأن فرق بين علمنا وعلم السلف، وفرق بين تلقينا وتلقي السلف، وفرق بين بيئتنا وبيئة السلف. ولهذا كان هذا يكثر في السلف، أما نحن فقل أن الإنسان يقف بقلبه عند الآية. من هنا لو وجدت قلبك يوما ما وأنت في صلاة وأنت في خارج صلاة، لو وجدت قلبك عند الآية فقف به عند هذه الآية، ولا تنتقل ولا تنظر إلى كم. ولما أنظر إلى قلب يحيى يتشرب، خذ منه ما يبقى معك زادا يحيى به القلب. صلى الله أن يحيي قلوبنا وقلوبكم بالقرآن، فعلا لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. هذا القرآن عظيم، لكن أين القلوب؟ سبحان الله، هذا القرآن فأين القلب؟ هذا القرآن فأين القلب؟ نجوده نجوده، والله ربما نتقن في القراءة والقراءة وكذا كثيرا ممن سبق، كثيرا ممن سبق، ولكن أين القلوب؟ ولهذا أذكر في رسالة بدع القراء وكذا زمان من سنين عددا، لما أنا نقلت عن مشايخي، وهذا أمر من أراد أن يتأكد منه فليسمع، عن مشايخي وأعيده، عن شيخ ابن باز، عن شيخ الغضيان، عن شيخ، عن شيخ، عن شيخ، أنك لو صليت خلفهم فقراءتهم كقراءة الإخوة، ليست القراءة قراءة الأئمة الكبار الذين يقفون عند الهمس وقفون عند المدود وقفون عند القراءة العادية التي يقرأ أي أخ. فقال بعض الناس يطعن في علماء المملكة، يضع عناوين يعني، هذا واقع طيب، لكن هذا طعن. احنا بنقول هؤلاء الذين بالنسبة للأداء وكذا عاديون، قراءة أخوة. أنا أول مرة أعلم الشيخ الغديان أنا ما رأيته، أول سنة زمرت وكنا في زيارة للشيخ عبد الرزاق عفيفي، كان ساكن في شارع اسمه شارع عسير بجوار دار الإفتاء، فقلنا نصلي المغرب أولا، نصلي المغرب أولا. أنا ما رأيت، أنا معي أخوان لي، وأنا ما رأيت الشيخ من قبل، كان لسه أول أيام أسافر يعني، وأنا ما رأيت الشيخ يعني من قبل بهيئته يعني. وصليت المغرب مع، ودخل واحد ثيابه فيها بقع الماء وكذا، كان الشيخ عنده تواضع عظيم يعني، تواضع عظيم. تذهب للشيخ في الإفتاء تجد الشيخ وضع رجليه على المكتب عادي، فهو الشيخ له هكذا سمت وهيئة. وصلى بنا المغرب، وقلت في نفسي يعني أنا بعد الصلاة سأنصح الرجل هذا الذي صلى بنا، يعني قراءة عادية فيها سرعة، فقلت يعني أننا أقول له يعني لو أنك يكون عندك تؤدى في القراءة يكون أفضل. وجلست، الإخوة طلعوا وأنا جلست، وكان الشيخ جاءه من يكلمه، وأنا انتظرت حتى، فالإخوة نادوني تعال، ثم بس أنا منتظر الشيخ هذا يعني بعد ما ينتهي بس الإخوة أنصحه في، فقالوا تنصحه في إيه؟ فقلت في كذا، قالوا تعرف ده مين هذا؟ ثم لا، قالوا هذا الشيخ الغذية. فمشيت طبعا، كان نفسي صراحة أنصحه عشان إيه؟ أشوف يعني ردة الفعل، أتعلم. فده أي طاعة، نقول مشيخنا قراءتهم عادية، قراءتهم عادية، لكن قلوبهم، لكن علومهم، لكن تأثروا، تأثرهم ملأوا الدنيا. مشيخنا أنا ما أعلم شيخ مشيخنا يرى وجوب تجويد، كله يرى الاستحباب وقراءة صحيحة. أنا أتكلم عن نوع معين أهل الأداء الذين تجدهم ماذا بالشيخ اللي كنا نصلي خلفه في مسجد الأميرة سارة، اللي هو إمام الشيخ ابن باز، الإمام صل معه دائما، شيخ عنده المدود كما شئت يعني، هو له طريقة في الأداء كانت تقتضي إيه يعني، كان هو بيمد معها بدون حساب، ما في حركتين ولا المد الطبيعي، ممكن أربع حركات عاد شيخ ابن باز يصلي وراءه، ده الإمام بتاع مسجد الأميرة سارة، الشيخ يصلي وراءه دائما. أنا ما صليت طبعا الشيخ ابن باز ولا مرة، ما يعني ما صادف انه كان اماما، لكن الشيخ فوزان كثير، الشيخ فوزان يعني افضل مشايخنا قراءه، لكن قراءه ايضا عاديه، ايضا مش قراءه يعني، فهو ليس بطعن، ولكن هذا الواقع ان المشايخ، الشيخ عبد العزيز للشيخ، الشيخ هذا فهد، فلكن كانت القلوب، كان العلم، الفقه، الوقوف فعلا تجد فيهم الخشوع، تجد فيهم البكاء، تجد فيهم التأثر بالقرآن، والله لو ما كانوا كذلك ما كان لهم هذا القبول، حسبهم الله حسبهم أن القلوب حيت بالقرآن. فالله المستعان، الله المستعان. نعم نعم، من أنهينا الباب؟ أنين سبحان الله قدر الله هذا قدر الله هذا التعليق من أجل هذا سبحان الله صحيح فين احنا هنا البيت الله المستعان الله المستعان نعم
قال الحسن رحمه الله تعالى قراء القرآن ثلاثة فرجل اتخذه بضاعة ينقله من مصر إلى مصر يطلب به ما عند الناس
من مصر إلى مصر ولا من مصر إلى مصر
من مصر إلى مصر
ما الفرق
مصر إلى مصر هذه من بلد إلى بلد غير ممنوع من الصرف أما من مصر
مصر العالم من مصر إلى مصر هي مصر واحدة
نعم
هتقول مصر إلى مصر مش هينفع نعم فمصر العالم البلد فتمنع من الصرف أقول مصر وأما المصر المراد به القطر أو المكان فأقول مصر إلى مصر نعم اهبطوا مصرا ادخلوا مصر كلاهما مفعول به اهبطوا مصر اهبطوا مصرا ادخلوا مصر ايه الفرق ادخلوا مصر البلد المعروفة علم فلذا تمنع من الصرف واهبطوا مصرا يعني من الأمصار بلدا من البلدان مكانا من الأماكن فهذه تصرف نعم
قال فرجل اتخذه بضاعة ينقله من مصر إلى مصر يطلب به ما عند الناس وقوم قرأوا القرآن فحفظوا حروفه وضيعوا حدوده واستدرجوا به الولاة واستطالوا به على أهل بلادهم فتجد أكثر هذا الضرب في حملة القرآن لا كثرهم الله ورجل قرأ القرآن فبكى بما يعلم من دواء القرآن فوضعه على داء قلبه فسهر لله وهملت عيناه وتسربلوا الحزن وارتدوا بالخشوع وكدوا في محاربهم فبهم يسقي الله الغيث وينزل النصر
المحراب هو مكان القيام للعبادة والصلاة وليس الطاق المعروف فإذا قيل المحراب تصورت الطاق فقط الذي تدخل فيه في أثناء الصلاة وإنما المحراب ومكان القيام مكان الصلاة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أي في محراب العبودية في المكان الذي تقوم فيه فكل ما مكان وقفت فيه تصلي فهو المحراب وأما الطاق هذا يسمى أيضا محرابا لكنه الطاق المعروف الذي يكون في المسجد هذا شيء نعم
قال فبهم يسقي الله الغيث وينزل النصر ويرفع البلاء والله لهذا الضرب في حملة القرآن أقل من الكبريت الأحمر
أعد الأثر هذا انتبهوا لهذا الأثر يا إخوان انتبهوا حامل القرآن على ثلاثة أقسام حامل القرآن على ثلاثة أقسام الأول
قال فرجل اتخذه بضاعة ينقله من مصر إلى مصر يطلب به ما عند الناس
نعم هذا شيخ المسند اللي عنده إجازات واللي عنده كذا بينقل مكان إلى مكان والناس تأخذ منه إجازات ويتاجر به هو متقن يقيم حروف إقامة عظيمة وتراه يقف عند حدود الحروف والمخارج ويعطي كل حرف حقه ومستحقه وترونهم آيات في هذا الباب أي من الإتقان جدا وجمال الصوت وحلاوة الصوت وغير ذلك هذا قسم لكنه يتأكل به ليقال فلان كذا وفلان كذا فهذا يتأكل به طيب الثاني
قال وقوم قرأوا القرآن فحفظوا حروفه وضيعوا حدوده واستدرجوا به الولاة واستطالوا به على أهل بلادهم فتجدوا أكثر هذا الضرب في حملة القرآن لا كثرهم الله
نعم وهم الذين يدخلون بها على الولاة ويحتلون به الأماكن عند الناس نعم
قال ورجل قرأ القرآن
يعني صنفان من أهل الدنيا غرض في النهاية الشهرة أن يقال التأكل به ينتفعون بذلك عند الولاة عند الناس صنفان اهتموا بإقامة الحروف لا الحدود. نعم. القسم الثالث
قال ورجل قرأ القرآن فبكى بما يعلم من دواء القرآن فوضعه على داء قلبه.
الله أكبر. ده كلام الحسن؟
نعم.
ولا كلام ابن القيم؟
لا كلام الحسن.
فرجل عرف الثالث
قال ورجل وضع القرآن فبكى بما يعلم من دواء القرآن فوضعه على داء قلبه.
دواء القرآن على داء القلب فوافق الدواء الداء ووافق الداء الدواء فالدواء وافق. نعم.
فسهر لله وهملت عيناه تسربلوا الحزن وارتدوا بالخشوع وكدوا في محاربهم.
أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ما
قال فبهم يسقي الله الغيث وينزل النصر ويرفع البلاء.
فبهم يسقي الله عز وجل الأرض بهم ينزل الله عز وجل الغيث بهم يفرج الله عز وجل بهم الكرب بهم يرفع الله عز وجل البلاء عن الناس. ولهذا لولا هذا الصنف في الناس لربما أهلك الله أهل الأرض. هذا الصنف الذي كان يمثل أمرا لا يلتفت إليه الناس هذا الصنف كان يصطحب في المعارك لأن هؤلاء كانوا صالحين يستنطر بهم النصر. ولهذا بوب البخاري في كتاب الجهاد وما أروع وما أعظم وما أتقن وما أدق تبوبات البخاري في كتاب الجهاد قرابة 200 باب على جميع المسلمين قبل أن يفكروا قبل أن ينطق الواحد بكلمة جهاد أن يدرس كتاب الجهاد عند البخاري وأن يرجع إلى تبوبات البخاري. تبوبات البخاري اقرأها على مسامع الناس علم عظيم جدا. فمن ذلك باب إذا استعان الإمام بالضعفاء بالصالحين هات التبويب هذا استعانة الإمام بالضعفاء بالصالحين وذكر ذلك حديث أبي حديث سعد لعلكم تنصرون بضعفائكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فسلاح يسمى بسلاح الضعفاء بسلاح الصالحين حاجة الناس إلى دعائهم أعظم من حاجة الناس إلى سيوفهم. ولهذا قيل لما استعصت كابل على قتيبة ابن مسلم في الفتح قال التمسوا لي محمد بن واسع فوجدوه يدعو فقال والله لا يداه حين ترفعان أحب إلي من 100,000 شاب طرير و 100,000 سيف سليم. هذا اسم سلاح ماذا؟ هذا اسم سلاح الضعفاء سلاح الصالحين. فإننا ننصر بهؤلاء ننصر بهؤلاء لما وجد سعدا أنه أفضل من غيره أو أنه أميز من غيره أو كذا فقال النبي هذا. نعم.
قال البخاري رحمه الله
وقبل ذلك عندنا باب عمل صالح قبل القتال عمل صالح قبل القتال فبنستعين بالأعمال الصالحة والصالحين في القتال. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب.
نعم. باب
من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب.
باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. يبقى الإمام يستعين بالضعف والصالحين. يبقى عندنا سلاح الضعفاء. أحد يتخيل أن في الجيوش سلاح يسمى بالضعفاء سلاح الضعفاء معروف سلاح الأقوياء كل سلاح عندنا في الجيش سلاح الأقوياء سلاح الصاعقة، سلاح المشاة، سلاح البحرية، سلاح، إنما سلاح الضعفاء والصالحين هذا سلاح عجيب جدا. نعم، هذا أعجب الأسلحة وأعجب الأنواع تكون في الجيوش. يعني ممكن إذا قام قتال، قامت حرب، فإحنا نحن معنا في كتائبنا معنا الصالحون، معنا الصالحون. ذكر حديث سعد.
نعم، قال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان قال لي قيصر سألتك أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت ضعفاءهم وهم أتباع الرسل. وساق بسنده عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟
نعم، نعم. قال باب،
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. قال عن بريدة رضي الله عنه قال
باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. إشارة هنا، زيارة القبور للرجال إشارة أن الزيارة مخصوصة بالرجال، وأن النساء ليس لهن زيارة، فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نأتكم عن زيارة القبور، أي الرجال والنساء، فزوروها، أي الرجال، أي الرجال، فإنها تذكر الآخرة. يبقى هذه الزيارة للرجال وليس للنساء، ويدل على ذلك الأثر والنظر. أما الأثر فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، زائرات القبور. وأما وكذلك ما جاء في أثر أم عصية: نهينا عن اتباع الجنائز. وأما النظر فلأن نساء الأمة كن حريصات على الخير، وكن يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأعمال الصالحة وعن منافسة الرجال فيما تميزوا به، الجهاد وطلب العلم وغير ذلك، مثل ما جاء في الصحيح أنهن قلنا: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال، فاجعل لي لنا من نفسك يوما. فوعدهن النبي يوما يعلمهن فيه. وكذلك أيضا ما جاء في الجهاد، قل يا رسول الله: ذهب الرجال بالأجور وكذا عندهم الجهاد والأخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن جهاد لا قتال فيه، لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فلما نظرنا إلى نساء النبي بالإجماع، بالإجماع هذا سواء الموافق أو المخالف يشهد بهذا، أن عمل نساء الأمة لم يكن الزيارة. في أحد يقول: عمل النساء على زمان النبي وعصور السلف المتقدمة الزيارة، فنرى المقابر ملأ بالنساء. الجميع يتفق أنه من جهة عملية، من جهة عملية لم يكن هذا عمل النساء. ولهذا نجد أن الآثار تخبر بالوقائع الفردية. النبي رأى امرأة عند قبر تبكي ولده، يقولون: عائشة زارت قبر أخيها. عائشة تقول: كيف أقول إذا مرضت بالقبور؟ يعني وقائع، كلها وقائع فردية نادرة جدا. أما كواقع عملي فالجموع متفق أن النسوة لم يكن لهن عمل بالزيارة. هل وجدتم هذا؟ هل وجدتم أن الواقع منقول بهذا؟ ومعلوم حرص النساء، حرص النساء. النبي قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، مع أن النبي أخبر أن خير صلاة المرأة ما كان في بيته، ومع ذلك كانت النسوة يشهدن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة يريد إطالتها، فيسمع بكاء الصري فيتجوز في الصلاة صلى الله عليه وسلم. فكنا شهدنا، والنبي في صلاة العيد ماذا قال؟ أمر النساء أن يخرج، نلاحظ، أمر النساء أن يخرج حتى الحيض، كما في أثر أم عطية: فكنا نخرج الحيض، تخرج المرأة الحائض، تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت المرأة يا رسول الله إحدانا لا تجد ثيابا، قال لتلبسها أختها. انتبه لفضل ماذا؟ يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. فلو كان فزوروها فإنها تذكر الأخرة، ده معنى عظيم جدا جدا، فإنها تذكر الأخرة، وليس هذا المعنى مما يختص به الرجال دون النساء. فلو كانت النسوة يدخلن في هذا لرأينا حث النبي ورأينا حرص النساء. لكن بلا خلاف نجد في كتب العلم أن أحدا لم ينقل لنا أن الواقع العملي للنساء كان الزيارة، ومثل هذا الواقع لا يخفى. مثل اليوم، اليوم عندنا الواقع العملي شهود النساء المقابر وزيارة النساء المقابر، بل زيارة النساء اليوم أكثر من زيارة الرجال، لأن قل معتبر وكثر باكي، وعند النساء البكاء، وعند وللرجال اعتبار، فقل معتبر يذهب إلى قبر ليعتبر ويزور، وكثر الباكيات. ولهذا دائما السؤال الذي يستفتيه أصحاب التكاتك وكذا، الإخوة تقول لو أن نسوة طلبنا مني أن أذهب بهن إلى المقابر هل يجوز ولا لا؟ يعني انقلبت المسألة، لم يكن الناس يتحدثون عن النساء في ثلاثة قرون الأولى، لكن صرنا الآن لا نتحدث عن الرجال، نتحدث عن النساء. إذن الواقع العملي ما يخفى، ما يخفى. نحن نشهد بأن زماننا هذا، بل الأزمنة المتأخرة، أنها أزمنة شهود ماذا؟ النساء المقابر. طب والعصر الأول ما في أحد نقل من جهة عملية هذا الأمر عند النساء. وعندي أنا الحقيقة أن هذا أكبر مرجح للفصل في هذه المسألة بين أقوال العلماء، الدائرة بين الاستحباب للنساء والإباحة والجواز والكراهة والتحريم. فمن قائل بالتحريم، ومن قائل بالكراهة، ومن قائل بالإباحة، ومن قائل بالاستحباب، وأن المرأة تدخل في ذلك. لا أجد طبعا مع الأثر لعن الله زورات زائرات القبور، ولكن من جهة النظر أجد أن هذا أكبر مرجح، أن المرأة ليس شأنها شأن الزيارة. وإذا نهيت المرأة عن اتباع الجنائز وهذا أخف بكثير من الزيارة، فكيف بالزيارة؟ كيف بالزيارة؟ ولهذا قال النووي رحمه الله، قال باب استحباب زيارة القبور للرجال. فهذا إما أنه لا يراها مطلق النساء، أو يراه أنه يكره أو يباح، وهو الآن بيتكلم في باب الاستحباب، فخص الاستحباب بالرجال، وهذا أعم من أن نقول النووي لا يرى الجواز. هذا يحتاج إلى اطلاع على مذهبه. شوفوا المجموع كده للنووي، فإنه قد يرى جوازا أو كراهة، لكن استحباب للرجال، على الاستحباب للرجال، وهو الرجح من أقوال العلم في هذه المسألة. نعم. أما قول الجمهور يرون الكراهة. نعم.
شيخ الإسلام.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فلو كانت زيارة القبور مأزونا فيها للنساء لاستحب لهن كما استحب للرجال، لما فيها من الدعاء للمؤمنين وتذكر الموت. وما علمنا أن أحدا من الآئمة استحب لهن زيارة القبور، ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور كما يخرج الرجال.
نعم، هذا المسلك العملي والجانب العملي، وهذا مهم جدا. أما نقول عمل المسلمين، يعني عمل العلماء، عمل الفضليات، عمل خير، عمل خير نساء الأمة في العصور المتقدمة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى، وعن بريدة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت نهيتكم عن زيارة،
عن بريدة، ده أول حديث. نعم.
نعم.
مش وعن، عند أول حديث. نعم.
نعم. قال عن بريدة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإن إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. زيارة القبور يعني الخروج إليها امتثالا بل اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والقبور هي دور الأموات، وذلك أن الإنسان له أربعة دور: الأولى في بطن أمه، والثانية الدنيا، والثالثة القبور، والرابعة الآخرة وهي المقر وهي النهاية والغاية. جعلنا الله وإياكم من الفائزين فيها.
آمين 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 آمين. وفي البرزخ، ولهذا في البرزخ أعم من القبور، يقال عذاب القبر نعيم لأن هذا الغالب ثم أماته فأقبره، لم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا من خلقناكم فنعيدكم، وإلا فالبرزخ أعم. فنقول حياة البرزخية، حياة البرزخ هذه أعم من القبر، لأن هذا يشمل من كان في البحر قد غرق، ومن كان قد احترق، ومن إلى آخره. فنقول نعيم الحياة البرزخية وعذابها، لكن غالب نعيم القبر وعذابه على اعتبار أن الغالب هو ماذا؟ القبر. ولهذا مسألة، هل يبدأ سؤال منكر ونكير؟ وهذه إذا كان الإنسان وضع في ثلاجة أسبوع لإجراءات مثلا جنائية أو غير ذلك مثلا، أو سفر أو إلى آخره. هل إذا مات الإنسان وضع في الثلاجة يسأل وتبدأ المراحل من عذاب ونعيم وكذا وكذا، أم ماذا؟ نعم إيه؟ نعم، يعني في الثلاجة جلس أسبوع أسبوعين يسأل. إسلام الذي طب وهذا مع من لم يقبر ولا مع من يقبر اللي في الثلاجة؟ نعم ده كلام صحيح، وهو انه اذا كان الانسان يقبر في قبر او كذا فهذا هيكون بعد ماذا؟ الفراغ من دفنه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا فرغ من دفنه وكذا ولا يكاد يسمع خفقا عليه حتى يأتي ملكان. فمن كان أمره إلى أن يقبر فهذا جميع الأحكام تترتب على ذلك. فإذا كان في ثلاجة في كذا إجراءات وغير ذلك ينتظر به. أما إذا غرق، فإذا غرق مباشرة وقع هذا، وإذا احترق وذر في الرياح وكذا وقع هذا. ليه؟ لأنه لن يقبر. فمن كان يقبر أمره إلى القبر فهذا إنما يكون السؤال إذا قبر ثم أماته فأقبر. فلو انتهى في الإجراءات إلى أسبوع أسبوعين أو كذا مهما كان فإنه ينتظر به حتى يكون كذا. أما مسألة عذاب ونعيم ومراحل الروح فهي حاصلة، إنما السؤال لا، إنما روحه منعمة نعم روحه منعمة، روحه معذبة، لأن هذا يكون منذ خروج الروح ليس له علاقة بدخول القبر أو كذا. أما سؤال القبر سؤال منكر ونكير وهكذا، هذا إنما يكون إذا قبر. أما العذاب والنعيم فأعم، وقد جاء في حديث البراء أنه يكون عند خروج الروح، منذ أن تخرج الروح فيأخذها الملائكة ويصعدون بها. نعم
النووي.
نعم
النووي في المجموع.
نعم
قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع، قال: وأما النساء فقال المصنف وصاحب البيان: لا تجوز لهن الزيارة. وهو ظاهر هذا الحديث. وأما النساء فقال المصنف وصاحب البيان: لا تجوز لهن الزيارة. وهو ظاهر هذا الحديث، ولكنه شاذ في المذهب.
الحديث ذكر حديث إيه؟
لعن الله زوارة القبور.
طيب ثم قال:
بعد ما نقل كلام المصنف يعلق على الرجال أولا في المقالة وأما النساء.
المصنف قال
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب للرجال زيارة القبور لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: إني استأذنت ربي عز وجل أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. والمستحب أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ويدعو لهم.
نعم، قال النووي
لما روت عائشة، ثم قال بعد حديث عائشة كان يخرج إلى بقيع الغرقد، قال: ولا يجوز للنساء زيارة القبور لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زوارات القبور.
نعم، ثم قال،
ثم علق قال: وأما النساء فقال المصنف وصاحب البيان: ولا تجوز لهن الزيارة. وهو ظاهر هذا الحديث، ولكنه شاذ في المذهب، والذي قطع به الجمهور أنها مكروهة لهن كراهة تنزيه. وذكر الروياني في البحر وجهين: أحدهما يكره كما قاله الجمهور، والثاني لا يكره قال وهو الأصح عندي: إذا أمن الافتتان. وقال صاحب المستظهر: وعندي
وهو الأصح عندي
إذا أمن الافتتان.
هذا كلام النووي ولا كلام
هو فصل قال الثاني ولا يكره قال وهو الأصح، وفصل ونقل في السطر اللي بعده قال: عندي إذا أمن الافتتان.
نعم،
قال: وقال صاحب المستظهر: وعندي إن كانت زيارتهن لتجديد الحزن والتعديد والبكاء والنواح على ما جرت به عادتهن حرما. قال: وعليه يحمل الحديث: لعن الله زوارات القبور. وإن كانت زيارتهن للاعتبار من غير تعديد ولا نياحة كره، إلا أن تكون عجوزا لا تشتهى، فلا يكره كحضور الجماعة في المساجد، وهذا الذي قاله حسن. ومع هذا فالاحتياط للعجوز ترك الزيارة لظاهر الحديث، واختلف العلماء رحمه الله تعالى في دخول النساء.
بل لا فرق بين العجوز وغيرها، بين من تشتهى وبين غيرها، بين من تخشى ذلك البكاء أو وغيرها، لأن الحديث عام. لكن البعض علق على الحديث لعن الله زوارات على المكثرات، ويكون اللعن في المكثرة لا في أصل الزائرة، زوارات. واستدل بأن الرواية الأخرى زائرات، قال لكن فيها كلام وإعلال في هذا، لكن الصحيح في الرواية الزوارات، وحمل ذلك على المكثرة فيه نظر طبعا شديد، فيه نظر شديد المكثرة. وإنما المراد لعن زوارات باعتبار الجمع، هذه وتلك وكذا وكذا وكذا، فيكون الزوارات هنا للجمع لا للمرأة نفسها، يكون الزيارة صفة لها على نحو ما وهو الإكثار. نعم،
قال: واختلف العلماء رحمه الله تعالى في دخول النساء في قوله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، والمختار عند أصحابنا أنهن لا يدخلن في ضمن الرجال. ومما يدل أن زيارتهن ليست حراما حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري، رواه البخاري ومسلم. وموضع الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم لم
يكن وقال في الأول، في أول هذه قال الرجال.
واختلف العلماء في دخول النساء في قوله: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، والمختار عند أصحابنا أنهن لا يدخلن في ضمن الرجال.
تمام، في الزيارة. نعم،
ومما يدل
يعني
أن
في الاستحباب، ولهذا بوه هنا قال: باب استحباب زيارة القبور للرجال. نعم،
ومما يدل أن زيارتهن ليست حراما حديث أنس رضي الله عنه.
بقى ليست حراما، يبقى في فرق بين الاستحباب وليست حراما. ليست حراما إما مكروها وإما مباح، لكن الاستحباب مخصوص بالرجال. نعم، فذكر حديث أنس. نعم، ثم بعده
قال: وموضع الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم
بعد حديث أنس. نعم،
قال: وموضع الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم لم ينهاها عن الزيارة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كيف أقول
لا لم تكن زائرة، إنما ذهبت باكية وليست زائرة. ولهذا لما سألها النبي ما قالت جئت أزور، إنما ذكرت مصابها، إذا لم تكن زائرة. وبالتالي النبي ما نهاها صلى الله عليه وسلم عن زيارة، لأن المرأة لم تكن زائرة، إنما جاءت بكية، فلهذا نهاها عن ذلك، نهاها عن ذلك الجزعة ولم ينهى عن الزيارة. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كيف أقول يا رسول الله، يعني إذا زرت القبور؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. رواه مسلم.
نعم، أشوف لفظ مسلم الزيارة، هذا يحمل على المرور وليست الزيارة التي تعمد إليها، وإنما هذا يكون في المرور أو يكون قبل النهي، يحمل على هذا يكون قبل النهي. نعم. إيه؟ نعم، للنووي. نعم، قال إيه؟ شرح مسلم.
قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قال: هذا من الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ، وهو صريح في نسخ نهي الرجال عن زيارتها، وأجمعوا على أن زيارتها سنة،
لأن النسخ قد يكون في النص وقد يكون في غير النص، في نص الآخر. نعم.
قال: وأجمعوا على أن زيارتها سنة لهم، وأما النساء ففيهن خلاف لأصحابنا حد قدمناه، وقدمنا أن من منعهن.
وأما
النساء ففيهن خلاف لأصحابنا.
نعم.
قد قدمناه، وقدمنا أن من منع قال أن من منعهن قال: النساء لا يدخلن في خطاب الرجال، وهو الصحيح عند الأصوليين. وأما الانتباه،
هذا ضعيف، لكن أقول الأصل الدخول إلا لدليل، وليس الأصل عدم الدخول إلا لدليل، الأصل الدخول. فيا أيها الذين أمنوا، يا أيها الناس فزوروها، كل هذه الأصل دخول النساء إلا إذا دل دليل على الخروج، وليس الأصل عدم الدخول إلا إذا دل دليل، لأن السياق العربي إذا اجتمع ذكور وإناث فإننا نخاطب بصيغة الذكور. يعني لو موجود أخوات الآن معا أو كذا، فنقول نعمم الخطاب، فنقول يا أيها الذين آمنوا، ما نقول المؤمنات. نعم. إذن فزوروها فتذكروا أخيرا بالوضع اللغوي يدخل فيها النساء، لكن الوضع الشرعي لا يدخل النساء للنصوص الأخرى التي دلت على ذلك، لعن الله زورة القبور. نعم. نعم. لفظ النساء، لفظ عائشة، كيف أفعل إذا زرت. نعم. نعم. طب قال الزائر إذا زرت، لا، لفظ إذا زرت ما أسمع يا أحمد، لا أنا بس أجيبني، لفظ إذا زرت في مسلم. نعم. أن آتي. طب قال أعد وأمرني، ها قبلها، لا قبلها، أيوة، ها 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 طيب ها تمام، يبقى في الاتيان، لكن لفظة زرت شو تأكدوا هل هي في مسلم ولا لا، النووي ذكر هنا كيف أقول إذا زرت، ده أقره مسلم، إلا أن تكون خارج مسلم، وأصل الحديث في مسلم، ولكن لفظة قد تكون خارج مسلم، زرت قد تكون خارج مسلم، شوفها كده، خارج مسلم زرت. نعم. فإما أن يحمل هذا على كم، قبل النهي، أو تكون معنا الزيارة الاتيان والمرور، لا سيما أن البقيع كان قريبا منهم، بقيع سهل تمر بالبقيع إلى حد قريب، كان المرور بالبقيع عادي قبل وضع الأسوار العالية هذه وكذا، فكان المرور بالبقيع متاح للجميع، جميع يمر بالبقيع، والمرور شيء والزيارة والاتيان شيء آخر. نعم. من خلاص ما احنا انتهينا من ده، ما بحث في الاول، احنا قلنا زيارة قبر اخيه، اجمع روايات زيارة قبر اخيه، ما احنا دي وقعة عين يعني قبر اخيه، لكن تعيش الى سنة 57 ما تأتي البقيع اللي بجوارها، ما احنا نقول دي وقائع، امرأة رأها النبي وكانت باكية، عائشة قد قبر اخيه، طب اجمع الروايات في قبر اخيه نجد ايه، انها تقول لم اشهد في بعض الألفاظ، ما أشهد موته، أنها كانت مارة بناحية من أنها كانت يعني واقعة عين، لكن عائشة تأتي قبر أخيها عبد الرحمن الذي كان، ولا تأتي البقيع يعني طالبة الأجر، فإنها تذكر الآخرة، تأتي قبر أخيها عبد الرحمن لأنها تذكر الآخرة، ولا تأتي البقيع اللي في قبور الصحابة إلا على مقربة أمطار منها، هذا غير معقول. فلذا احنا قلنا دائما انت ما عندنا وقائع اعيان، اتت قبر اخيها، اتت النبي، اتى القبر فقد امرأة، هذا الذي نجده في السنة، لكن الحريصة على التماس الاجر تأتي قبر اخيها، بل ثبت في الروايات لم يكن في المدينة اظن، انما كان في ناحية بعيدة، شوف جمع روايات حديث اتيانها قبر اخيها، السبب، الدافع، المكان، المحل. نعم يعني هذا كان بعيدا عنها، فكان حال مرورها 12 ميل. طيب إذا لم تأتي زائرة، يعني هذه لم تأتي زائرة، شوف هذا بعيد عن مكة في شوف وعائشة ما أقامت بمكة، أقامت بمدينة، يبقى هذا كان حال إيه؟ حال مرور، هذا نفسه ينفي أنها كانت زائرة، ينفي أنها كانت زائرة، لكن أقوى من هذا بكثير، هذا من أضعف من بيت العنكبوت، لكن أقوى منه كيف تأمرون إذا أتيت القبور، كيف تأمرون كذا، هذا أقوى، لأن قد يقال هذا في الزائرة، أما مسألة قبر أخيها هذه قضية عين، وحتى لو ثبت أنها أتت ذلك فنقول اجتهادها كما اجتهد في مسائل، يعني الرد على هذه كثير، إما أن نقول أنها لم تكن زائرة، لأن قبر أخيها عبد الرحمن هذا ليس في المدينة حتى تأتي زائرة، إنما كان حال مرورها، كان بطريقها، وجاء بعض الفاظ لو شهدت كما كذا، وإن كان في بعض الفاظ فيه ضعف وكذا، لكن الواقعة لا ملابسته، فأين هي من البقيع الذي بجوارها لا تحتاج أن تشد رحلا أو كذا، لما بجوارها وهي حريصة على الخير، ولقد كانت العالمة الموفقة الحريصة على الخير من كل وجه، كيف أنها لم تأتي، وأين أم سلمة وحفصة ونساء النبي من ذلك، وأين نساء الصحابة من ذلك، فهذه واقعة، لكن أقوى من ذلك في استحباب النساء ما قالته عائشة رضي الله عنها، ما كانت تقوله لما قالت عائشة كيف أقول إذا مرت بالقبور أو أتيت القبور أو إن صحت لفظة زرت. نعم. من اللي زرت؟ طيب ماشي قول.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كيف يجمع بين ما ورد أن عائشة رضي الله عنها قد زارت القبور وبين الأحاديث التي تحرم ذلك،
يعني أعلى شيء ماذا؟ هب أن عائشة كانت ترى استحباب الزيارة، نقول اجتهادها مثل ما كانت ترى أن المرأة لا تقطع الصلاة باجتهادها، فهمت من نومها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تقطع الصلاة، والعلماء يفرقون بين القارة والمارة. نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى عائشة رضي الله عنها: ما كانت تزور القبور، وإنما زارت قبر أخيها لأنه مات.
ده نفسه يدل على عدم الاستحباب، لأن الاستحباب عام لا يختص بقبر أخ. نعم.
وإنما زارت قبر أخيها لأنه مات وهو غائب عنها قرب مكة، فقالت: لو شهدتك ما زرتك، يعني لو شهدت موتك ما زرتك. فهذا يدل على أن زيارة القبور للنساء ما هي بمشروعة، ولهذا قالت: لو شهدتك ما زرتك. ولو كانت الزيارة مشروعة للنساء كانت زارته مطلقة، ولو شهدته كما ينبغي أن يزور النساء البقيع والشهداء. فلم يكن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء يزورن البقيع ولا قبور الشهداء، فعلم أنه استقر عندهن أن زيارة النساء للقبور غير مشروعة.
صحيح. نعم.
والحكمة والله أعلم في ذلك أن النساء مثل ما قال مشايخ الندوة: قليلات الصبر، ضعيفات البصيرة، فلو زرنا القبور لربما وقع منهن من الجزع والنياحة والتكشف والتبرج ما لا يحمد عقباه، وهن فتنة. فمن رحمة الله أن منعهن من اتباع الجنائز ومن زيارة القبور، لأنهن لو اتبعن الجنائز لربما حصل فتنة بين الماشي في الجنائز، لأنه قل امرأة أن تعتني بالستر والحجاب والتحفظ، وهكذا عند زيارة القبور.
ده نسمي أخوان. طب لو قالت امرأة: أنا سأتستر وأنا إن شاء الله لن أجزع ولن، هذا بنسميه إيه؟ لأن ده متكرر معنا في بعض الأمور، وقد نخطئ في ذلك خطأ. ما هو؟ نعم، يعني ليست العلة التي يدور الحكم عليها الحكم يدور علته، وإنما هي الحكمة من الحكم شيء، والعلة في الحكم شيء آخر. العلة إذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. مثلا علة تحريم الخمر الإسكار، وبالتالي حيثما وجد الإسكار منع. طيب، وعليه كانت الخمر مائعة أو كانت الخمر بدرة أو حقنا أو إلى آخره، منع، لأن الغرض هو ذهاب العقل على وجه اللذة والطر. طب لو قال أنا سأشرب جرعة فقط ولا يؤدي ذلك إلى غياب عقلي، نقول هنا يأتي القاعدة الأخرى، ألا هي قاعدة ما أسكر كثير فقيل حرام. يبقى عندنا قاعدتان: القاعدة الأولى حديث كل مسكر حرام، طيب، والقاعدة الثانية ما أسكر كثير فقيل حرام. ولهذا نسأل عن جوزة الطيب، هذه مسكرة، كثيرها مسكر، طب قليلها حرام، وبالتالي لو أنت أخذت من العقل أو شيء قليل من جوزة الطيب وأكلته حرام. ليه؟ لأن كثيرة مسكر. لكن لو انضاف مع توابل أخرى فزالت العلة، بمعنى أن كثير هذا لا يسكر ولم يعد له تأثير في الكثير، فيكون مباح. يبقى هنا جزء الطيب يتعلق بها أمران: الأمر الأول جهة الإسكار، فإذا كان الكثير يسكر فالقليل حرام، القليل منه. طب لو وضع جزء الطيب مع توابل أخرى وكذا ووضعت مع الطعام وكان لا يسكر كثيره، صار الطعام مباحا والشرب مباحا ولا إشكال. ده من ناحية ديت. من ناحية أخرى، مسألة أخرى، بيعها وشراؤها، نفس المسألة. لو أنا سأشتري جزء الطيب الخالصة ثم آتي فأطحنها مع توابل فلا يجوز الشراء. طيب لو أنا أشتريها مع التوابل وهي نسبة غير مؤثرة يجوز. إذن في الشراء إما أن تكون وحدها فهذا لا يجوز، لأن النبي نهى عن ثمن الخمر. طيب مع التوابل الأخرى وطحنت بحيث لم يعد لها تأثير يجوز. طيب أكل منها مباشرة نسبة لا تذكر لا يجوز. طيب توضع مع التوابل الأخرى بحيث لا يصبح كثيرها مسكرا يبقى يجوز. هنا نقول الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، فالعلة الإسكار حيث ما كان، إنما إذا جئنا للحكمة من هذا لأن الإنسان إذا غاب عقله أدى إلى هذيانه أدى، طب لو حقا نأخذ جزء بسيط ولو أدى إلى هذيانه وكذا بل إلى قضاته وغير ذلك نقول هذا لا يجوز. إذا فرق بين الحكمة من مشروعية شيء وبين العلة التي يناط بها الحكم، ولهذا الأصوليون يدرسون في مسألة السبب الحكم أو الحكمة العلة كلها متقاربة لكن منها فوارق دقيقة، العلة الحكمة السبب، وقد تتداخل فيعبر عن العلة بالحكمة وعن العلة بالسبب، سبب كذا علة كذا حكمة كذا، لكن في الحقيقة بينهما فوارق دقيقة زي اللي علق الخروج على المصالح والمفاسد، مصالح والمفاسد تمام، وقال الخروج هذا يؤدي المفاسد وكذا وكذا، فإذا أمن ذلك جاز الخروج، فهذا لم يفرق بين علة وبين حكمة، بين حكمة، فحتى ولو حصل خروج وما حصل مفاسد أو مفاسد تتلاشى ما يجوز أصلا، لأن النص ينهى، النص ماذا ينهى عن ذلك. الزنا من حكم اختلاط الأنساب وما أدري وغير ذلك، طب لو حصل زنا ما في اختلاط أنساب يبقى مباح. احنا إذا نفرق هنا بين مسألة الحكمة من التشريع في هذا الشيء وبين العلة اللي العلماء بينصون أن الحكم يدور مع إيه، مع التي وجودا وعدما، نفرق بين هذا وذاك. نعم نعم، هذا إيه؟ معلش يا إسلام أعيد. أيوة تمام هذا مو بتفريق، لأن ما عندي شيء أفرق بينه وبينه، أقصد بعد الوضع ما عاد عندي فرق بينه وبين خمر، لأنه مش خمر. لاحظ حتى الخمر، أنت الآن هتجيب زجاجة خمر وتضعها على برميلين ماء تمام، بركة ماء اشرب ما في إشكال، هنا لم يعد عندي خمر، فما أقولش ما كان كثيره مسكر فقيره حرام، كثير المسكر قليله حرام، لكن كثير غير المسكر قليله مباح. الآن لما وضعنا الخمر في بركة الماء صار كثير مسكرا، لا الخمر تلاشى لم يعد له وجود أصلا، لكن الخمر اللي أنا وضعته القليل لما وضعته مع الماء الكثير وتلاشى لم يعد فيه أثر، فده لا يقال فيه كثير المسكر قالوا حرام، كثير المسكر هو الخمر لكن لم يعد عند خمر. أنا أريد كثير الماء هذا، هل كثير الماء هذا يسكر؟ الجواب لا، يبقى قليله مباح كثير الماء، لأن الخمر لما وضعت تلاشت خلاص لم يعد عند خمر، يبقى إذا في فرق بين إيه؟ كثير الخمر اللي هو كثير المسكر يبقى قليله المسكر هذا حرام، الخمر فقط. طيب الخمر هذا أنا وضعتها على ماء وتلاشت بحيث بركة ماء كبرى، أقول ما عندي خمر؟ أقول بس هذا ما أسكر كثير فقه الحرام، أقول وهل أسكر كثير هذا الشراب؟ كثير هذا الماء أسكر؟ لا، إذا قليل مباح. فجوزة الطيب الآن وحدها لو أخذت منها ملي حرام، ليه؟ لأن كثيرها يسكر. طب جوزة الطيب أضفناها مع مين؟ مع التوابل صارت كثيرة جدا، طب كثير هذه التوابل مسكر؟ الجواب لا، إذا قليلها مباح. يبقى خلي بالك، يبقى لا نصطحب حكمها وحدها إلى حكمها مع غيرها، حكمها حكمها وحدها لا فرق بين كثير وقليل، لأن كثير هذه تمام مشكل يبقى قليلها محرم. لكن لما أضفناها إلى توابل، لما أضفناها كذا لم يعد عندي خمر أصلا، لم يعد عندي خمر، لم يعد عندي شيء مشكل لا الكثير ولا القليل، فهنا انتفى الحكم واختلف الحكم. ولهذا قالوا الخمر نفسها لو استحالت، لو استحال بنفسها مباحة لا إشكال، معنا بالأمس كانت تسكت اليوم ما صارت تسكت، صار حكمه حكم الماء، والماء نجي استحال، وهنا استحالت لأن موضع على التوابل وضع على الأشياء استحالت، لم تعد إيه؟ لم يعد لها وجود مؤثر، ولهذا نقول استحالت هنا لغيرها، فصار حكمها للغربة. هذا لا صار لها تأثير، لكن ليس تأثيرا بالإسكار، تأثيرا بالإجادة، يعني هذه مع غيرها مع هذا كده تشكل مع غيرها محنا خارجا عن معنى الخمر، معنى التجويد، معنى كذا بس تمام، لكن المعنى الموجود ليس الإسكار، المعنى صار التجويد العام، التجويد العام الذي لم يفضي إلى الإسكار، يبقى المعنى الموجود هذا ليس الشرع نهى عنه، هي مع غيرها مع غيرها ما إلى آخره كذا معا تمام، أنتج معنى وهو إجادة الشيء الموضوع مع الطعام، المعنى ده غير مسكر، يبقى الحكم يضر مع علته والعلة هو انتفت. فصح هو لا شك لما بيضعه بيؤدي بيبقى غرض، الغرض الإجادة التي تصلح للطبخ تصلح لكذا تصلح لكذا، وقد يكون أحيانا ممكن يقول لك يوضع الشيء من هذه مثلا يكون طويل الأمد يحافظ عليها من التعفن، أي شيء من المعاني اللي هما إجادة الطعام والإتقان، بس التي لا تصل إلى حد الإسكار. فإذا عند الضابط في مسألة ما أكثر الكثير فقالوا حرام، هو نفسه الخمر كثيره وقالوا حرام، الخمر نفسه تمام المسكر نفسه، لكن لو إحنا أضفنا هذا إلى بركة، أنا أجيب حقنة 10 سنتي من خمر وبعدين أضعها بركة كبيرة جدا، فأقول حتى لو نصف لو سنتي، لأن القاعدة النبي يقول ما أسكر الكثير فقالوا حرام، يبقى حتى لو ملي نقول أنت ما انتبهت هنا كثير المسكر وقليل حرام، لكن هنا لم يعد ماذا الحكم للماء، صار عندي ماء، هل الماء هذا كثير مسكر؟ ومن هنا نحتاج المسألة دي في صورتين بقى، كثير وقليل في صورتين، الصورة الأولى صورة الطيب والروائح هذه الموجود فيضعون عليها الكحول، هذا الكحول هذا مسكر تمام، هل يقولون وضعنا نسبة، نقول النسبة دي نسبة تتلاشى بحيث يبقى المجموع كثير ما يسكر، ولا نسبة وبس وخلاص، هما أهل التخصص وضعوا نسبة معينة 3% 2% دي ممكن ايه مثلا دي لا يؤثر أكثر من هذا لا، وقد يكون جل الطيب الموجود هذا نسب كثيرة جدا ممكن يحط 50% 40% أو أكثر من هذا، فيكون هذا ممنوعا ليه النسبة كثيرها مسكر يبقى قالوا حرام، لكن لو وضع نسبة تتلاشى بحيث مثلا يحولها من مادة خام إلى فيها تكون طيارة بحيث أن هي لا تؤثر أو شيء وفي نفس الوقت كثيرها غير مسكر فهذا لا إشكال في ذلك، إنما لو كان النسبة مؤثرة يبقى لا يجوز لا شراؤها ولا استعمالها. الأدوية الصورة الثانية الأدوية، الأدوية كذلك، الأدوية كذلك يضعون فيها ماذا نسبة كحول في بعض الأدوية، نفس السؤال نسأل هل هذه نسبة تؤثر بالكثرة، ولهذا يرجع إلى أهل الاختصاص نسبة تؤثر فبحيث يكون كثيرها مسكر ولا لا، إن كانت نسبة تؤثر يبقى ما يجوز، لكن إن كانت نسبة لا تؤثر يبقى يجوز حتى لو موضوع على كحول لو إضافة بسيطة جدا مثلا وليكن 1% أو 0.5% لا يؤثر يبقى خلاص لا إشكال في ذلك. يبقى ليس الشأن في الإضافة، الشأن في التأثير في الشراب أو الطب بعد الإضافة، هل يصبح كثيره مسكرا أم لا؟ إن كان كثيره مسكرا يبقى لا يجوز، إن كان غير مسكرا يبقى هذا إيه؟ يبقى هذا جائز. ده الضابط في هذه المسألة. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هذه الدار، أعني دار القبور، كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارتها خوفا من الشرك بأهل القبور، لأن الناس كانوا حديث عهد بجاهلية، فنهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدا لذرائع الشرك، لأن الشرك لما كان أمره عظيما سد النبي صلى الله عليه وسلم كل ذريعة وكل باب يوصل إليه، وكلما كانت المصيبة عظيمة كانت وسائلها أشد منعا، الزنا مثلا فاحشة وسائله من النظر والخلوة وما أشبه ذلك محرمة، وكذلك فإن الشرك أعظم الظلم، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك.
ومن هنا جاء في الصحيح أن النبي نهى عن الحنتم والدباء والمقير والمزفة والمقير وغير هذه، نهى النبي عنها، يعني الانتباذ في هذه الأواني لأنها أسرع في الإسكار. ففي أول أمر كان النهي موجودا، ثم بعد ذلك رفع الأمر هذا الحظر وأبيح، وأبيح الانتباذ في هذه الأواني بشرط ألا تصل إلى حد الإيه؟ الإسكار. يبقى هذه العلة اللي هي لماذا كان النبي ينهى عن الشيء هذا ثم بعد ذلك أباحه، سدا للذرائع في أول أمر، ثم بعد ذلك لما قوي الإسلام في نفوس الصحابة وقوي الإيمان في نفوس الناس جاء التحريم بعد ذلك، الإباحة بعد ذلك. نعم.
قال: فلما كان الناس يعظمون القبور نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلما استقر الإيمان في
الأضاحي كان النبي ينهى عن أن تبقى أكثر من 3 أيام حتى توزع وتخرج الفقراء. طيب بعد ذلك النبي أذن في الادخار منها بعد 3 أيام. نعم.
قال: فلما كان الناس يعظمون القبور نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلما استقر الإيمان في قلوبهم أذن لهم فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم النهي وأباح الزيارة، بل رغب فيها لقوله: فإنها تذكر الآخرة. والذي يذكر الآخرة ينبغي للإنسان أن يعمل به، لأن القلب إذا نسي الآخرة غفل واشتغل بالدنيا وأضاع الدنيا والآخرة، لأن من أضاع الآخرة فقد أضاع الدنيا والآخرة. فينبغي أن نزور القبور، ولكن نزورها لنفعها أو للانتفاع بها. الأول لنفعها، ليدعو للأموات لا ليدعوهم، فيخرج الإنسان ويسلم على القبور كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان عندها خرج من آخر الليل فسلم على أهل البقيع وقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ثم يقول: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. بقيع الغرقد هو مقبرة أهل المدينة. وهذه الدعوة يرجى أن تشمل من كان من أهل بقيع الغرقد إلى يوم القيامة، ويحتمل أن يراد بها أهل بقيع الغرقد الذين كانوا أهله في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، فلا يشمل من يأتي بعدهم. ولكن من كان من أهل الرحمة فهو من أهل الرحمة سواء حصلت له هذه الدعوة أم لم تحصل، ومن كان من أهل الشقاء فإنه لا تشمله هذه الدعوة ولا ينتفع بها. المهم أن الإنسان ينبغي له أن يزور القبور في كل وقت، في الليل، في النهار، في الصباح، في المساء، في يوم الجمعة، في غير يعني يوم الجمعة.
يعني هذه لفتة، هل الدعاء هذا اللهم اغفر أهل بقيع الغرقد هذا عهدي لمعهود ما وهم من أتاه النبي صلى الله عليه وسلم، أم هذا دائما يكون هذا الدعاء لكل أهل الغرقد، بقيع الغرقد ولهذا كل من دخل فيه إلى يوم القيامة يكون داخلا في هذا اللهم اغفر؟ هو من جهة عملية نعلم أنه إذا وجد موانع فليستجاب الدعوة، حتى ولو كانت دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم ووجد مانع فإنه لا يتحقق هذا، حتى لو كانت دعوة من النبي. يبقى دعوة من النبي مجاب الدعوة، لكن ما لم يكن مانع. النبي لعن صفوان بن أمية ولعن الحارث بن هشام ولعن، ومع ذلك من الله عليهم فتابوا جميعا. ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن رب أن يستغفر الأمة فلم يأذن له، لو استغفر نبي الكافر ما استجاب الله عز وجل له. فلهذا من لم يكن مؤهلا لاستجابة الدعوة كان في مانع، حتى لو دفن في بقيع الأرض قد كان يوجد منافقون يدفنون في البقيع، حتى على زمان النبي يوجد منافقون، فهل فيهم المغفرة؟ أبدا، كفار دول. لكن أحكام الدنيا بنيت على الظاهر، وهذا كانوا يدفنون في البقيع لكنهم عند الله كفار. لكن نقول الفارق إيه؟ لو الدعوة عامة يبقى الإنسان يفضل له أن يدفن في بقيع الغرق دي حتى ينال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن منع، وما عند منع فارج إن شاء الله، فيكون الدفن في البقيع أفضل من غيره. ليه؟ لأن النبي قال اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقاد، وتكون دعوة عامة، يبقى إذن يستحب الدفن فيها. أما إذا لم يكن هناك شيء من ذلك فنقول يكون البقيع كغيره، يكون البقيع كغيره. نعم، من؟ هذه بعض أهل العلم عن ذكر أن الإنسان ممكن ينتفع بجوار الصالحين في هذه وكذا، وكثرة الزيارة إنه ممكن هذا يعني يؤدي إلى كثرة الدعاء أو كذا. كذلك أيضا في المدينة قد ورد فضل في المدينة. في الجملة قد يقال بالاستحباب لا بالسنية، يعني الاستحباب كيف يعني؟ الاستحباب العام اللي ممكن الإنسان يلتقط أجورا من نواحي عديدة، مثل الصلاة في المسجد اللي فيه جماعة أكثر من الصلاة في المسجد كذا، فحينئذ ما يبعد. لكن ما ننسبها إلى السن، في فرق بين أقول مستحب وبين أقول مسنون. مسنون ثبت بدليل الأثري، مستحب يعني الأدلة العامة، اعتبارات عامة، اعتبارات إيه؟ عامة. نعم نعم، لو قبر مع الميت نبي وليس أهل الرحمة فلن ينتفع به. لو قبر معه نبي وليس من أهل الرحمة فإنه لا ينتفع به، لو افترضنا يعني. فإن كل إنسان له عمله. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: المهم أن الإنسان ينبغي له أن يزور القبور في كل وقت، في الليل، في النهار، في الصباح، في المساء، في يوم الجمعة، في غير يوم الجمعة، ليس لها وقت محدد، وكلما غفل.
لكن لو حدد لها وقتا يناسبه، قال أنا عندي أجازة الجمعة، أو أتخذ أيضا الوقت بعد العصر إلى المغرب وقت في استجابة الدعاء، فيعني ما في مشكلة. لو سن مرتب شيئا عموما لكن لا ينسبه إلى السنة، أنا سأجعل ختمتي مثلا يوم الاثنين أو الخميس حيث ترفع الأعمال وكذا، بس ما أنسبها إلى السنة. أو أجعل ختمتي عند صلاة الجمعة حيث يستجاب، أو من عصر الجمعة إلى هذا، أو أجعل زيارتي القبر وقت مثلا في يوم الاثنين أو الخميس أو الجمعة. دي اعتبارات عامة، ولكن كما قلنا لا تنسب إلى السنة، لكن بتكون أرجى، تكون ايه؟ أرجف دعا. احد الاخوة اخبرني هذا مع والده والعهد عليه، حج معي سوداني، اخ سوداني، ولكن يعني العهد عليه، هو نفسه بلا واسطة بيحكي لي، يقول كان ابي يعتاد الختمة كل يوم جمعة، يجي قبل ما يصعد المنبر يكون خاتم، ده كل يوم، كل اسبوع، كل يوم جمعة معروفة هكذا، يقرأ 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 ويختم كل أسبوع، هو قبل ما يصعد المنبر يكون إيه؟ خاتم. فيقول وإحنا في الإمارات أو قطر ما أدري الآن، نسيت، هو كان أخبرني فيه ده من زمان، فكان عنده زيارة، كان هو موجود يعني معه في قطر أو الإمارات، فالمهم إيه؟ تعب ودته المستشفى، المهم دخل المستشفى وأنا جالس على الباب خارج الباب في الطرقة يعني، فبيقول المهم أنا سمعت من يقرأ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزع عن الملائكة وكذا، ما أنا ما عارفش من اللي بيقرأ، يمكن حد بالداخل مش عارف يعني من اللي بيقرأ وكذا. المهم إيه، طلعوا قالوا يعني إن أبوك توفي وحاولنا معه مش عارف إيه، وكان دكتور، قالوا الوالد إيه توفي وكذا وكذا. فبيقول وأنا في الخارج سمعت هذا، يا الأخ هذا ملتحي يعني سماه خير، فيقول سمعت هذا أنا بنفسي، من يقرأ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. فقد يكون هذا بشرى خير إن شاء الله، ما يعني ما في مانع طالما الأخ ثقة وكذا، ما في مانع، لأنه ما في مانع شرعا يعني أن يكون هذا، ما في مانع شرعا أن يكون هذا مثلا لبيان فضل هذا العمل. فإذا اعتاد الإنسان مثلا في وقت ما يرجو أن يكون هذا الوقت أرجى في الدعاء والقبول، ما في مشكلة. لو الإنسان اعتاد يختم الاثنين، اعتاد يختم الخميس، بعض أيضا هذه أخبرني أيضا البعض بها، من كان بعض المشايخ يحب القراءة بصورة الرحمن جدا، الرحمن، وكان أخ هذا في بلد أيضا عربي، فجاء من دول الخليج، فجاء لأداء عمره إلى مكة، فحصل له حادث في الطائف فتوفي الشيخ. المهم حرص أنهم يصلوا عارفين في الحرم، يأتون بالحرم وكذا والإجراءات وكذا، فقدر الله عز وجل أنه يصلى عليه الفجر وفجر الجمعة في الحرم، فقرأ إمام الحرم في الفجر بصورة الرحمة، قرأ بصورة الرحمة. فقد يكون هذا يعني إذا خير، لما يكون إنسان بيحب الصورة وتعلمون قصة الرجل ذي يحب صورته خلاص، فممكن هذه الحمد لله وتكون يعني من باب أيضا نوع كرامات. إيه المشكلة عندنا كرامات الأولياء، فيقول هذا يعني من نوع الكرامة، رجل يحب صورة الرحمن ويحب أن يقرأ بصورة الرحمن دائما، ثم لما مات وجاء صلى الحرم فتوافق هذه مع تلك، هذه تكون إن شاء الله بشرى خير، وقد تكون من نوع الكرامة. أحوال كثيرة، أما أنا بقى اللي بشرته، أما أنا اللي أنا بشرته بعيني، كان أحد الشبان معي في المسجد ما شاء الله، يعني ما شاء الله تبارك الله، اثنين والثالث بيخدم، اثنين والثالث يعني، وأنا لم أقل له أنت بتخدم كل دي، بس وأنا كنت دايما أعرف، أنا دايما أبص له دايما أسمع على طول، عارف من غير مسأل يعني، أنا عارف كده ده بقى معهود، أنا مراقبه جدا. فيومين والثالث يختم، يومين والثالث يختم، كل بعد ثلاثة يبدأ بالختمة الجديد، جلس مع سنين هو هكذا. فالمهم كان في قدمه دهنة كده كبرى، فأخذوا ابنه عبد الله، كان ابن عبد الله يمكن أكبر مني، وكان رجل داخل على 80 سنة، فأخذوا ليجري له عملية جراحية عشان استئصال الدهنة هذه. فروحت أنا زرته بعد ما طلع من المستشفى، فعبد الله ابنه بيقول لي الأطباء يا شيخ والله حصل شيء عجيب، الأطباء كانوا منبهرين بأبي، يقولون أبوك طيلة العملية عنده بنج كامل، طيلة العملية وهو يقرأ القرآن، طيلة العملية وهو يقرأ القرآن وموجود ما شاء الله. فهذه قد تكون من نوع كرامة، يعني قد تكون هذه من نوع كرامة. أحد المشايخ الأحباش من الحبشة أقصد، فكان في الرياض، هذا كان يختم أيضا كل ثلاث، كان متزوج 3 نساء ويختم، يقرأ عنده كل مرأة 10 أجزاء، يروح لها يقرأ 10 أجزاء كل ليلة، يقرأ 10 أجزاء خلاص، ده أمر ثابت ما شاء الله متقن، كان في الرياض في حي هناك، وبيته بقى على هذا الأمر ما شاء الله، الزوجات والأولاد فالأخ ده راح عمل عمرة، فتوفي حصل حادث هو وتقريبا بعض أولاده وبعض زوجات أولاده، احنا كان حادث كبير. فيقول الأخ سبحان الله، أحد إخواننا كان مدرس تربية رياضية معنا وكان يعرفه معرفة خاصة بالأهل يعني، فيقول خدت زوجتي ورحنا عشان نعزيهم إيه في وفاة وفاة مصاب كبير يعني الرجل وبعض يعني مجموعة ماتوا، وكان الأخ ده يمكن عنده كم وعشرين ولد من ثلاث نساء يعني كم وعشرين ولد كده. فيقول والله زوجتي ذهبت للتعزية فوجدت حلق القرآن موجود، الأولاد معتدين حلق القرآن ما سابوهاش حتى في هذا الأمر، يعني الحلق اللي في البيت موجود، تحفيظ موجود، تحفيظ هذا موجود في البيت. فمثل هذه الأشياء يعني لا تبعد سبحان الله. فإذا اعتاد الإنسان هذا الباب من الخير وكان ثابتا فيه، أولا الثبات ده من توفيق الله، كون الله يثبت له هذا الأمر بحيث ما يتخلف عنه، طبعا لا شك أن هذا إن شاء الله يعني تدخل في قول الله عز وجل يعني ثم تابع لما توبه، أي وفقه له هذا العمل ليقبل منه، لأن الثبات عزيز، ممكن إنسان يختم كل يوم وبعدين يبقى شهر ما يختم، تمام، ممكن يختم كل يومين وبعدين تأتي فترات ما يختم كل شهر، لكن الثابت ده بيبقى يعني من توفيق الله انه بيعينه على ثبات ايه ورد او اخر. انا اللي انا شفته الرجل ده بصراحة يعني ما شاء الله تبارك، مع انه من العوام يعني، هو رجل من العوام، لا هو شيخ ولا هو طالب علم ولا شيء من العوام، لكن سبحان الله سنين معاه في المسجد، اليوم الثالث يختم على طول، اليوم الثالث يختم ما في خلاف في هذا، فيكون هذا من توفيق الله للعبد، الله المستعان. ولهذا حب العمل إلى الله عز وجل أدومه وينقل، كذا نبيه يحب إذا عمل عملا أثبته. نعم افضل، ما فيش اشكال يعني، انت هتخصص يوم الاثنين تخليه اما كده اما كده، يوم الجمعه مثلا، فما في مشكله، ما فيش تعارض، دي بنقول التماس الايه الفضائل، زي اللي هيجيب ميه زمزم مع عسل مع زيت زيتون يحطه قدامه التماس، ده ورد فيها كذا وده ورد فيها كذا، فيجمعهم ثلاثة مع بعض مثلا تشكيله كده حطها من، ما فيش مشكلة، فهو ما في مشكلة في أول النهار تعقبون فيكم ملائكة بليل النهار وكذا، ما في مشكلة، لا سيما أنها ورد عن بعض السلف فهذا يستأنس به. ما أشهر طبعا، اولا ده عزازي حبيبي ده يعتبرها الهام وتوفيق، لان ده في ارتباط شرعي يعتبر، كما ان الله وفق الرجلين ابو بكر وعمر ليكون وزيري النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي هكذا، خرجت ابو بكر وعمر دخلت اؤمن بذلك ابو بكر وعمر، فهدى الله الامه. ولهذا احنا قلنا حكم الدفن هنا الدفن في البيوت وليس في المسجد، تمام، قلنا الدفن في البيوت غير جائز شرعا اصلا. طيب استثنينا النبي، لان النبي حيثما دفن متى دفن وقبر، طب ماشي ده النبي بالنص استدل به ابو بكر، طيب وابو بكر وعمر فين النص؟ معروف النهي عن دفن في البيوت وان البيت شيء والمقبره شيء، نقول اجمع الام، طب اجمع الامه مستنده هدايه الامه، هداهم الله عز وجل لهذا، هدى الله الامه لهذا، ولهذا هدى الله الامه فدفن ابو بكر، مع ان ما في نص ان ابو بكر يدفن مع النبي، ما في نص. وحديث بئر اريس اللي هو حديث موسى الاشعري في استئذان ابو بكر وعمر وعثمان على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البئر، ودخل ابو بكر جلس بجواره فعل ما فعل، ودخل عمر وجلس بجواره، دخل عثمان فما وجد مكانا فجلس قبله، هنا بقى الرو بعد هذا كله يقول ايه فاولت ذلك قبره، مش وقت، لا ده بعد، فدي هداية أمة واتفقوا، ولهذا نقول دليل في أبي بكر وعمر مع النبي الإجماع، الإجماع. فكأن الله عز وجل قدرا وكونا أراد هذا، كما جمع بينهم في الدنيا جمع بينهم بعد في هذا في البرزخ ليتحقق فضلهما. ولعل هذا يكون في الرد على كل الطوائف اللي تنال أبي بكر وعمر إلى يوم القيامة، تمام؟ فده لا يقاس عليه، ده لا يقاس. وعمر ما أراد إن هو أبو بكر ما أراد أن يدفن بجوار النبي انتفاعا بالنبي، ولا أراد عمر يدفن معهما انتفاعا بهما، تمام؟ لكن هي محبة أن يدفن مع صاحبي، هداه الله وفقه لهذا سبحان الله، ألقى الله في قلب عمر الهم هذا، فكان ما شيء يهمه بعد أن طعن أكثر من هذه المسألة، أن يدفن مع أبو بكر وعمر، مع أبي بكر مع النبي وأبي بكر. هداية توفيق، توفيق. فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها ووافقت عائشة، وكانت تحب أيضا هذا الأمر، وافقت عائشة. دي لا يقص عليه. لكن ورد عن بعض العلماء كاستحباب عام، يقولون يعني الدفن بجوار الصالحين وكذا، قد ينال الإنسان يعني دي مكان مثلا في نعيم وروضة من رياض الجنة، ممكن الإنسان يعني يناله بالفضل العام شيء أو شيء إن كان مؤهلا، ما في مانع. لكن لو مانع، لو أن هذا منافق، لو أن هذا ما ينتفع، مثل البقيع ما ينتفع. ففي كلام لبعض العلم بالاستحباب العام، لكن أنا لا أعرف له دليلا. جاء بعض أثار، لكن لا تنهض لذلك، لا تنهض لذلك. إنما عمر وبكر والنبي دي جماعة أمة، دي هداية. ولهذا احنا بنقول ما يقاس عليه، ما يأتي واحد يدفن في البيت ويقول دليلي أن عمر دفن في بيت عائشة، أنا أبوبكر دفن في بيت عائشة، نقول ده إجماع أمة، هات لك إجماع وتعال، هات لك إجماع وتعال وندفنك في البيت. فنحن ندفن في البيت بالنص والإجماع، أما النص ففي النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الإجماع ففي أبي بكر وعمر، هات لك إجماع أو نص وتعال، غير هذا ما يجوز، بل ده ذريعة للشرك، ذريعة أن يحصل غلو في من يدفن بعيدا عن المقابر، ما لم تكن مقبرة يبقى هو بقى رقم واحد فيها يعني، لكن ينضاف إلى مقابر هيكون ذريعة للشرك. نعم، باب ليه؟ أنا لا، دي البقعة، دي البقعة، نظرة للبقعة، وليس يعني بجوار صالح. لكن عموما كأن النووي ذكر أشياء من هذا القبيل، يعني البعض استحباب، استحباب عام. مين بينه؟ نعم، أي نعم.
قال ابن بطال رحمه الله تعالى: ومعنى سؤال موسى أن يدنيه من الأرض المقدسة، والله أعلم، لفضل من دفن في الأرض المقدسة من الأنبياء والصالحين، فاستحب مجاورتهم في الممات كما يستحب جيرتهم في المحيا، ولأن الفضلاء يقصدون المواضع الفاضلة ويزورون قبورها ويدعون لأهلها.
ده كما قلنا استحباب يعني عام لأمور أخرى، فضلة بقعة إن هذه سيقصدها الناس، إن قد يذكر الإنسان بالخير يقال سبحان الله هذا الشيخ وهذا الطالب لازمه مثلا طيرة حياته شوف بجواره، فيكون يعني كأمور عامة، لكن لا تنسب إلى السنة، لا تنسب إلى السنة. تابوت البخاري، باب تابوت البخاري في هذه الحديث، شوف حديث موسى في الأرض المقدسة، لكن ده راجع إلى البقعة. ومعروف المسألة عند العلماء ماذا استحباب الدفن في مكة أو المدينة أو كذا، ده راجع للبقعة، هذا راجع للبقعة، مسألة القرب من الصالحين هذه كما قلنا استحباب عام نظرا لأمور كثيرة. يعني نظرا لأمور كثيرة. الواحد طبعا يود لو راح مثلا مكة أنه يزور قبر الشيخ ابن باز أو قبر العثيمين أو هذه يحب، فطبعا لو بجوار هذا لو بجوارهم أحد بينال من ذلك ما ناله، قد يذكر بخير. نعم.
بخاري قال
ليه؟ أي مكانة؟ طب ايه المشكلة؟ اقصد ايه المشكلة؟ يعني ما اضفنا شيئا جديدا. ايوة يعني اختيار ليس الانتفاع بهذا، انما هذا ستبقى الى اخر الزمان. من يسلم على النبي سيسلم على بكر وعمر، هي تريد هذه وليس حصول انتفاع خاص، انتفاع خاص. وبالتالي لما فتاه هذا، هل فتاه بقى البقيع وفيه الصحابة فكانت تدفن مثلا بجوار عثمان، تدفن بجوار علي وأوصل بذلك؟ فتاه ذلك مع النبي وأبي بكر وأبي بكر. طب وجاء عمر وعطته. لو المسألة هي القرب من الصالحين، طيب موجود من بعدهم من العشر المبشرين بالجنة، موجود عثمان، موجود علي، وكل هؤلاء ماتوا قبل عائشة. عائشة 57 تقريبا، شوف عثمان كم 36، شوف علي 40 وهكذا، لكنها ما طلبت أن تدفن بجواره. فكأن ده معنى خاص، مش معنى عام نستنبط منه الاستحباب. لكن مع ذلك نقول الأمر كأمر عام ما في مشكلة. أنا لو أنا الآن في مكة أحب أن أدفن في مكة، أموت في مكة وأدفن في مكة، ده من جهة أرض. من جهة تانية لو أنا أدفن في مكة أدفن بجوار الشيخ ابن باز، بجوار الشيخ العثيمين، بكذا كما حب إنه هذا مكان اللي هاتي إلى هذا يعني سنالني من دعاء الزائر والأخير، وقد أذكر بخير، يقال هذا كان من طلابه، ماذا كان من كذا، كأمور عامة يعني، كأمور عامة. نعم.
البخاري قال باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها.
نعم.
ذكر حديث موسى.
طيب ثم شوف ابن حجر، وإن كنا احنا عايزين يعني لو حد غير ابن حجر والنوى وكذا، لأنه عندهم ميل إلى مسألة التبرك والأشياء دي موجودة.
ابن حجر قال ابن حجر رحمه الله تعالى قال زين بن المنير المراد بقوله أو نحوها بقية ما تشد إليه الرحال من الحرمين، وكذلك ما يمكن من مدافن الأنبياء وقبور الشهداء والأولياء، تيمنا بالجوار وتعرضا للرحمة النازلة عليهم اقتداء بموسى عليه السلام، انتهى. وهذا بناء على أن المطلوب القرب من الأنبياء الذين دفنوا في ببيت المقدس، وهو الذي رجحه عياض وقال المهلب إنما طلب ذلك ليقرب عليه المشي إلى المحشر وتسقط عنه المشقة الحاصلة لمن بعد عنه.
بعيد هذا طبعا. نعم.
شيخ الفوزان.
نعم.
قال العلامة الفوزان حفظ الله تعالى
ابن باز على الفتح والعثيمين أيضا في شرح البخاري، شوف كده عليك لو قدرت تجيبه تعليق البخاري. الحديث متفق عليه ولا فرض بالبخاري؟ شوف الأثيوبي لو هو عند مسلم، نباز العثيمين. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظ الله تعالى قال بعض الكتاب ضاقت مساحة البقيع وأصبح هناك صعوبة في الفوز بالدفن فيه، وقد كاتبني الكثير من أهل المدينة يرفعون الصوت والرجاء بمشروعية توسيع بقيع الغرقد، والحقيقة أن الحاضر والمستقبل يفرضان ذلك. وقال تلك رسالة حملني إياها طائفة من أهل المدينة.
ده كلام مين؟
الكاتب.
أي كاتب؟
يرد عليه الشيخ الفوزان.
بيقول إيه؟
قال الشيخ الفوزان قال بعض الكتاب ضاقت مساحة البقيع وأصبح هناك صعوبة في الفوز بالدفن فيه، وقد كتبني الكثير من أهل المدينة يرفعون الصوت والرجاء بمشروعية توسعة بقيع الغرقد، والحقيقة أن الحاضر والمستقبل يفرضان ذلك. وقال تلك رسالة حملني إياها طائفة من أهل المدينة النبوية. قال الشيخ الفوزان: وأقول للكاتب ولغيره إن المشروع أنه إذا ضاقت المقبرة ولم يبقى فيها مكان للدفن فإنها تسور وتغلق، ويمنع الدفن فيها، ويبحث عن مكان آخر يخصص لمقبرة جديدة، وأرض الله واسعة. وكم من الصحابة والسلف دفنوا خارج البقيع، والعبرة بالعمل. والله جل وعلا قال: وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالمسلم يدفن مع المسلمين في أي مكان من الأرض، ولا يجوز الغلو في مقبرة من المقابر أو مكان أو شخص، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. من دفن في مكان فهو أحق به، لا يخرج منه ولا يدفن معه إلا إذا كانت هناك ضرورة لا مخرج منها ولا ضرورة هنا. فأرض المدينة واسعة، والبر حولها فسيح، والحمد لله يتسع لإحداث مقبرة تتسع لدفن الأموات.
نعم. طيب أكمل.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وكلما غفل قلبك واندمجت نفسك في الحياة الدنيا فاخرج إلى القبور وتفكر في هؤلاء القوم الذين كانوا بالأمس مثلك على الأرض يأكلون ويشربون ويتمتعون، والآن أين ذهبوا؟ صاروا الآن مرتهنين بأعمالهم، لم ينفعهم إلا عملهم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتبع الميت ثلاث: ماله وأهله وعمله. فيرجع يطبع الميت ثلاثة: ماله وأهله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد: يرجع أهله وماله ويبقى عمله. ففكر في هؤلاء القوم.
سبحان بالأمس ماذا؟ بالأمس صنف النووي هذا الكتاب، وبالأمس وقد مات، وبالأمس شرح العثيمين هذا الكتاب وقد مات، واليوم نحن نعلق على هذا الشرح، ويأتي يوم وقد مات، وهكذا. فالإنسان يأخذ من دقيقة هذه ومن حياته لموته. والنووي أخذ عمن ومات، وأخذ عمن أخذ ومات، وهكذا. والنبي مات والأنبياء ماتوا، كل سيأتي يومه الذي يموت ويكون حبيس عمله. ولهذا نعمة عظيمة، الوقت هذا نعمة عظيمة، الحياة هذه نعمة عظيمة، على الإنسان أن يعبئها بأعلى أنواع الطاعات. نعم.
قال: ففكر في هؤلاء القوم ثم سلم عليهم: السلام عليكم دار قوم المؤمنين. والظاهر والله أعلم أنهم يردون السلام، لأنه يسلم عليهم بصيغة الخطاب: السلام عليكم. ويحتمل أن يراد بذلك السلام مجرد الدعاء فقط، سواء سمعوا أم لم يسمعوا، أجابوا أو لم يجيبوا. فعلى كل حال،
فمحتمل السلام عليكم باب دعاء، ومحتمل من باب بصيغة الخطاب: السلام عليكم، فيردون. وقد جاءت بعض الآثار في ردهم، وأن هذا ما يسمعه الميت، بل ومعرفة من يأتيه. جاء في آثر جوده الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، أن الإنسان إذا أتى قبر مؤمن كذا وسلم وكذا فإنه يكون عارفا به. نعم نعم. في التعليق على قصة حس موسى. طيب خذ.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى معلقا على قوله: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. قال زين بن
ولد البخاري، شوف البخاري له عادة في التبويب، إن اختار حكما وجزم به جزم به في التبويب، تمام. وإن كان في خلاف ذكر صيغة عامة موهمة ليس فيها جزم، فيقول باب من أحب، وليس باب استحباب، إنما من أحب أن يفعل كذا، دي عادة البخاري. باب الأكل متكئا، ما قال باب النهي، فيطلق الحكم عاما. الغالب عنده إذا لم يظهر له ترجيح ذكر بصيغة السؤال أو صيغة مهمة للخلاف، وأما إذا كان الحكم عنده مستقرا جزم به. نعم.
نقل للشيخ كلام ابن حجر الذي قرأناه، ثم علق الشيخ رحمه الله تعالى. قال: سمعتم ما قال العلماء رحمهم الله، كله خطأ، هذا غير صحيح. إنما طلب موسى عليه السلام أن يقرب من الأرض المقدسة لأنها أرض الأنبياء، وهي أيضا أرض فيها بركة كما قال عز وجل الذي باركنا حولها، وليس لأن فيها دفن الأولياء أو الأنبياء أو ما أشبه ذلك. وقوله أيضا يلحق بذلك،
قال لأن فيها أن هذه الأرض أرض،
قال وإنما طلب موسى عليه السلام أن يقرب من الأرض المقدسة لأنها أرض الأنبياء، وهي أيضا أرض فيها بركة كما قال عز وجل الذي باركنا حولها، وليس لأن فيها دفن الأنبياء الأولياء أو الأنبياء،
دفن الأنبياء، وليس لأن فيها دفن الأنبياء والأولياء، نعم،
أو ما أشبه ذلك. وقوله أيضا يلحق
كما قلنا هذا رجع إيه زمنا البقعة، كما حب أن يدفن في المدينة في مكة كما جاء في بعض الآثار البقعة وليس مسألة الصلاح، نعم.
وقوله أيضا يلحق بذلك أن يختار الإنسان الدفن عند قبور الصالحين والأولياء، كل هذا لا دليل عليه، لكن لو قال قائل ما الجواب عن اختيار عمر أو عن طلب عمر رضي الله عنه أن يدفن مع صاحبيه؟
تبعتي عزازي كويس تشكل جيد، نعم،
أن يدفن مع صاحبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فالجواب أن عمر رضي الله عنه
الجواب نعم
أن عمر رضي الله عنه طلب ذلك لشدة تعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان هو وأبو بكر ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما يقول أتيت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، فاختار رضي الله عنه أن يكون قرينهما في الحياة وبعد الممات، وهذه خاصية لا توجد في غيره.
قبل جواب الشيخ طيب، لكن قبل لابد من وضع كلمة، يعني قبل طلب عمر نضع هذا الله عمر، طلب عمر، عمر ما طلب بنص ان انا اريد كذا بناء على هذا الله، طيب وهذا الله ابا بكر وهذا الله الأمة لاعتبار ذلك كلها هداية، كما وفق الشيخين لكي يكون وزيري النبي صلى الله عليه وسلم وكان مع واو الأخير حتى كان نبيا، فهذا الله كونا وقدرا مكافأ لما كان شرعا واتباعا، هذا الله، وقد يهدي الله العبد لأن يقيم مقام يحصل به فضل عظيم جدا. هداني الله أن نعمل عمرة الأيام دي عشان أقابل الشيخ الفوزان في الحرم ويسألني أنت من، أقول أنا هشام، يقول لي هشام منين، أقول له كذا كذا، ده أنا كنت الشيخ عندك كذا كذا، فيقول لي طيب إيه رأيك تجي تشتغل معايا في الإفتاء وتبقى معايا وكذا 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 كذا، أقول له جزاك الله خير يا شيخ، أنا هاجي أتعلم عندك يعني أجي مثلا كذا، بس يا شيخ أنا عندي مصر أحسن لي، أحسن لي لنا دعوة وناس تحتاج وكذا، وإن كان قربك هذا ما في مثلا يعني، فممكن إنسان قد يهدى، قد يقول سمع كلمة من واحد ماشي في الشارع كما يذكرون عن بعض، أظن ابن مبارك أو من أو أو أو, أو أو الفضيل لما كان بعيدا وكذا، فأراد أن يسرق تقريبا مرة وعلى جدار إن صحت القصة، فسمع من يقرأ ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، بعض المشايخ أيضا اللي كان يعني يقرأ، فيقول كنت أوصل أمي إلى مكان معين وكان بعيد يعني، وهو بيشغل المسجل شغله على القرآن الكريم، فسمع آية أيضا فقد يهدي الله لهذا، فهدى الله عمر لهذا كما هدى أبا بكر لهذا. وإلا كما قلنا احنا عندنا النص الذي استدل به أبو بكر نفسه لما اختلف ده في النبي أن النبي يدفن حيث يقبر حيث إيه، طب ونص أبا بكر إيه ونص عمر إيه، هدى الله أبا بكر، هدى الله عمر، هدى الله الأمة للاعتبار بهذا، ولم يوسوس أحد في هذه المسألة، ولم يقل كيف يدفن وكيف وكيف، فكان إجماعا معتبرا في جواز ما حصل من دفن أبي بكر وعمر في بيت عائشة، في بيت عائشة رضي الله عنها، وإلا كان بإمكان عائشة رضي الله عنها مثلا أنها ممكن تقول حتى بعد عمر إنه لأن باقي مكان، باقي مكان لكن ليس بالجوار لكن معهم في الغرفة، كانت توصي إن حجراتي هذه أدفن فيها مع من؟ مع أبي بكر ومع عمر ومع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه هداية. فنقول يعني ليس أن عمر طلب مثلا طلب مجرد، لكن هدى الله عز وجل عمر لهذا، والمسألة لم تكن مطروحة من حتى من حياة عمر، لكن أهم هذا الأمر لما قتل وأمر ابن عمر هذا بالعيشة ويستأذن عائشة وغير ذلك، لأن هذا بيتها وهذا لندخل في بيت عائشة رضي الله عنها، فدي هداية من الله عز وجل أن الله هدى، فلهذا لا يقص عليه. نعم.
الحافظ العراقي،
شوف أول كلمة قالها الشيخ بعدما قالوا هذا كلام العلماء، قال وكله غلط. لاحظ أول كلمة، قال أول جملة تقرأتها،
قال رحمه الله تعالى: سمعتم ما قال العلماء رحمهم الله كله خطأ.
ما قال العلماء رحمه الله
كله خطأ، هذا كله غير صحيح. خطأ.
هذا غير صحيح، كله خطأ، هذا غير صحيح. تمام. هذا الذي نقول كلام العالم ليس دليلا، كلام العالم ماذا؟ ليس دليلا، لما يستدل له ولا يستدل به، لكن حينما يكون الكلام كلام الأمة ليس كلام أئمة، فهنا الحق الذي لا ينبغي رده، فلا تأتي على إجماع أمة وتناقشها بمناقشة قول أئمة وتقول هؤلاء يأخذ من قلمه ورد، هؤلاء ليسوا أنبياء. يعني ما معنى أجمعت أمة؟ مش عالم وعالم وعالم، ليسوا أنبياء وليسوا معصومين، كل يأخذ من قلمه ورد، لكن الله جعل إجماع الأمة إيه؟ معصوما، إجماع الأمة معصومة، الأمة معصومة إذا أجمعت. فبالتالي مهما كثر القول، قول جماهير، قول كذا، لا إشكال أن أقول هذا مخطئ. وهل يقال في العلامة العثيمين سيء الأدب؟ لا، طالما أنك تخطئ وتصوب بناء على أدلة، وما الإشكال في ذلك؟ نعم. ولهذا ليس الشأن أن تخالف العالم، الشأن كيف تخالف العالم، بأي دليل تخالف العالم. لأن بعض الناس في فرق بين تقعيد أن الطالب يخالف شيخه، تمام، وتقعيد أنه كيف يخالف شيخه. لو جاء واحد يقول كيف تخالف الشيخ، أنت عندك سوء أدب، أنت بتناقش، أنت بتخالف، خالف كما شئت، ولو كان شيخك أحمد بن حنبل، ولو كان شيخك عبد الله بن عباس، ومن عاتبك في هذا، لامك في هذا من شيخ أو من طالب، هذه مؤاخذة كبرى عليه. خلاص، الشأن ليس هذا، الشأن أن تخالف شيخك بماذا؟ تعرف دليل شيخك، كلام شيخك، ثم تخرج عن كلام شيخك بكلام العلماء، وعندك كلام العلماء في نص المسألة، كلام معتبر، كلام له اتزانه، كلام له تقعيده، كلام كذا. هذا لو انت حتى في الدرس بتخالف الشيخ، الشيخ هيقدر هذا عندك. ليه؟ لأن كلامك له وجه، وسيبقى في النهاية أن شيخك على قول من قولين الأمة ورث ذلك، وانت على القول الثاني من القولين اللذين ورثتهما الأمة، فلا قول شيخك هيجعل المسألة إجماعا ويلغي الخلاف، ولا قولك هيجعل المسألة إجماعا ويلغي الخلاف. ولو أنت وشيخك على قول واحد فالمسألة مسألة خلافية، لا إشكال. ولهذا دائما يا إخواني، معذرة يعني، أنتم تسمعون منا كل لحظة، كل يوم، قل يعني يوم صراحة إلا ونجد مثلا ده خلاف كذا، ده موافق لكذا، كلام الشيخ هنا، بدون أن تشعر بأزمة، بدون أن تشعر بسوء عرض، بدون أن تشعر بأن المسألة يعني فيها تطاول. كل يوم أنت عدت إلى بيتك عندك عقدة في قلبك من الشيخ، يا حم صراحة الشيخ يعني تجرع على ابن باز وكذا، وبعدين ما عندي الشيخ، ما عنده دليل، وما عنده وما عنده. أنا بسأل بقى، أنت يوميا تسمع مني مخالفة الأئمة وليس عندك أدنى 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 أزمة؟ ولهذا بفضل حتى الحساد الحاقدين إلى اليوم ما قالكش ده الشيخ خالف ابن باز مسألة، كيف يقال؟ ما حدش قال، لأن في أدب، في ضوابط علمية، في إلى آخره. خلاص، في هذا كل موجود. أنا بقى أسأل سؤالا بقى أجيبون عليه، لي أنت عندك مسألة أو مسألتين تخالفها شيخ والرائحة طلعة؟ قل لي كده فسرها لي، فسرها لي. ولو جاء حتى أحد الإخوة ناقشك ليه الرائحة طلعة، ليه هذه المسألة بتمثل أزمة، أنا لو سمعني ابن باز ومخالفه لن يجد صدر شيء. لماذا أنا حينما أسمعك تخالفني أشعر باتهام مش بمخالفة، أشعر بانتقاص مش بمخالفة؟ ليه؟ هل وعيد إلى أنك أنت لم تتصور المسألة تظن مثلا إجماعا وهي مش إجماع مثلا، أو خلافية وهي كذا، أو أنك أسأت العرض، أو أنك أسأت الأدب، أو أنك تؤصل أصلا هو أنا أريد أن أخالف الشيخ حتى يكون عندي قاعدة ألا وهي لم أكن نسخة أخرى من شيخي أنا أخالف شيخي. بعض الناس قد يخالف شيخي ليه؟ ليثبت مسألة ألا وهي أنني خالفت شيخي ولم أكن مقلدا لشيخي، فلهذا قد يعمد إلى التكلف في هذا ليسجل إيه؟ أنني الحمد لله ما تعصبت شيخي، أنا كنت خالف شيخي. لماذا تكون هذه المسألة خالف مئة مسألة ونحن نخالف يوميا، نحن نخالف يوميا، نحن نخالف كذا، نحن نخالف إلى أن عائشة قلنا لو عائشة رضي الله عنها ترى استحباب الزيارة فمحجوجة بالنص، مثل ما عائشة رأت أنك هل تشعر بأزمة؟ لا. هل تشعر أنك هشام يخالف عائشة إزاي وتطاول؟ أبدا، مع أنك تسمع يوميا. أنت بقى مخالفتك للشيخ ممكن ما تكونش يومية، ممكن تكون كل حياتك أنت مخالف الشيخ مسألتين. شوف في حياتك يعني أنت عند الشيخ مثلا من 20 سنة 25 سنة ممكن تكون خالفت الشيخ في مسألة واحدة أو مسألتين، ومع ذلك ليه الرائحة بتاخد؟ ليه الأسلوب لا يكون مقبولا؟ ليه؟ بحيث حتى لو سمعوا الشيخ هيغضب، حتى لو سمعوا الطالب هيتهم. خلي بالك الشيخ في بعض الإخوة بيبقى يقول ما حدش فيكم هو مروح قال خلي بالك أنا صراحة الشيخ حبيبي إلى قلبي، لكن أنا صراحة يعني الشيخ تطاول على ابن باز. ما فيش مرة أنت قلتها، وانت لو عديت المخالفة انا ما اصلا احصيها اصلا. لو انت تقول لي احصي ما قرأت في مشايخك ما اصليه، كل واحد على حدة، لا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا الفوزان ولا 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 الى اخره. حفظ الله من بقي ورحم الله من مات، اللي هم لولاهم بعض فضل الله عز وجل ما استطاع الواحد ان يتكلم كلمة في العلم، لكن هم علمونا ذلك. اذا في فرق بين ان تخالف شيخك وبين ان تخالف العلم حال مخالفة شيخك، سواء كان في تبني المسألة أو عرض المسألة أو طرح المسألة أو غير ذلك. يعني تشعر كأنك تتصيد لشيخك، كأنك تتربض لشيخك، كأنك لست بسليم القلب من ماذا؟ من شيخك وهكذا. لماذا بقى؟ ما السبب؟ هذا سؤال مهم جدا أنا أطرحه على الجميع وأطرحه على نفسي وأطرحه على كل أحد، مو بقى أنا ما أخص واحدا بعين. فعلا فعلا أنت قد تجد مثلا بعض الناس مش بيخالف شيخه، لا بينتقد شيخ. لاحظ كأن بيطعن في شيخه، كأن يسفك شيخه. لاحظ أن تخالف شيخك اسمه خالفت شيخ بالعلم، وشيخي عندي دليل كذا، وشيخي بينما سألته على كذا، وهذا قول قال به علماء، وهذا وهذا وهذا، تمام. لكن الصواب ما ذهب إليه علماء عادي ما في مشكلة، لكن أن يتحول التعبير من خالفت شيخ إلى إيه؟ خالف شيخه إلى إيه؟ انتقد شيخ إلى إيه؟ أساء الأذى مع شيخ إلى إيه؟ انتقص شيخ إلى إيه؟ سفه شيخ إلى إيه؟ تطاول على شيخ إلى إيه؟ تأتي المواد الأخرى غير مادة خالف. فلو جاء أحد يعطيك تقول أنا خالفت شيخي، أنا جماعة لي أنتوا عايزين نبقى زي الشيخ، أنت متعصب لشيخك أصلا، انت ليه بتجرمني يا اخي؟ يوم الطالب يقول مثلا اخوه كده مثلا يقول انت ليه بتجرمني انا خالفت شيخي؟ قال لا، المساله ليست ان خالفت شيخك. يعني مثلا ان يقول مثلا الطالب وليكن مثلا ايه شيخنا بيكثر من كذا، وليكن شيخنا مثلا بيكسر من تحذير مثلا من ابن جبريل، احنا كل يوم نسمع ابن جبريل مثلا. يعني السؤال اصلا، السؤال شيخه كل يوم يذكر ابن جبريل، ما المشكل شرعا؟ يعني احنا فهمنا، طيب شيخك شيخ امه ولا شيخك شيخك انت؟ شيخك معاه بث مباشر دلوقتي، بث مباشر، امريكا بتسمعه، فرنسا بتسمعه، الحاقد بيسمعه. انا شفت واحد بعت لي كده وقال بينما كنت اسمعه، وحاقد مثلا، بينما كنت اسمعه من يومين كان بيذكر. اذا شيخ العلوم بتسمعه، كلها بتسمعه الام، شيخك مش جايب بث مباشر يفتخر به، شيخك بيقول لعل الله ان يهدي احدا يسمع الكلمه فيكون في هدايته. شيخك حامل هم امه. انت جاي بتشرب كوبايه شاي، قاعد تشرب كوبايه شاي، عاوز تاخد ما تطلبه مين اللي انت بتحبه؟ شيخك هيكلف جبريل، لان اصلا محمد لا ده مش مقتنع بهذا الامر، فشيخك بيركز على محمد، شيخك بيركز على الاسلام، خلاص عاوز يقوي، لان شايف ان اسلام 90%، عايز يخليه 100%، فبيركز شويه بيفعل. لكن شيخك في كل هذا ما جاءش يقول اليوم احنا بنتكلم عن تبديع فلان، لا، هي مناسبات بس بيفعلها. زي ما انا الان 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 بفعل النقطه دي، انا وقفت عند العثيمين، انا محضر ابن عثيمين بيقول ايه الان، انا محضرها، انا عارف ابن عثيمين بيقول ايه، حزموزه، خلاص احنا اتكلمنا في حزموزه، تعال بقى ليك انت، تعال لي انت بقى، انت تعال انت تواخد ملك العثيمين. ما فيش حد فيكم التفت ابن عثيمين اول كلمه قالها ايه؟ خلاص باخدها عشان اربيك. يبقى انا رجل مربي او ربي بالعلم، وانا بقول ده اللي تنتفع بين الشيخ. موضع ده تقراه في ابن عثيمين لوحدك هتفهمه. ابن عثيمين لا يرى مساله التبرك بالصالحين، ده المساله العلميه اللي انت مش محتاج فيها الشيخ. هو انا اشرحها لك؟ مش محتاج انت للشيخ بيها. انت محتاج للشيخ بالكلمتين دول اللي ممكن انت تقول اه بس احط بقى القلم مش هنخلص، قول يا عم الشيخ زي كل يوم احنا بنسمع، هتقول كده. طب الشيخ عارف بتقول كده، الشيخ عارف كده، بس الشيخ بيقول لك انا مش اعطيك ما تطلب، انا اعطيك ما تحتاج اليه. انت وغيرك وغيرك وغيرك، حتى المخالف، انا اتمنى ان يرجع حتى المخالف يسمع هذا. ففي فرق بين، انا دايما اقول لكم كده، بين شيخ قاعد ينظر لي ويسمع ويتوقع، وبين طالب ينظر لشيخ واحد. انت كلكم بتنظروا الى واحد، انا بنظر لكم كلكم، احمد ده، اسماعيل اللي هناك، استاذ ابراهيم، يونس، فلان، ده ايه ده اللي امامي، ده اللي امامي، ده اللي امامي. في دروس انت ما تعرفش ممكن انا اجود فيها شيء، يكون عندي اريحيه في العرض. ليه؟ لان في اخ انا عارفه جاي النهارده، تمام، في اخ ادي، في اخ وصلنا عنه كلمه كذا، وربي النبي كان يقول ما بالو اقوام. ليه؟ ده خطبه خاصه كده، ما بالو اقوام يقولون كت وكت وكت وكت. ليه؟ ليه النبي لم يعالج اسامه بن زيد بينه وبينه لما شفع المرأة بخزوين؟ ليه خلاه خطاب عام؟ ليه؟ ولهذا اوعى الشيطان يجي يقول لك الشيخ عشان كلمته امس، الشيخ عشان وصله، الشيخ وصله عنك او انت سبب الحديث، لكن الشيخ عايز ايضا يقي اخوانك الا يقع منهم ذلك، والا كان الشيخ ممكن يصاحب بينه وبينه ويكتفي. يعني هو انا كان بيني وبين الشيخ بس كلمتين، والشيخ بقى بيلمح في الدرس، الشيخ مش بيلمح يفضحك، الشيخ بيلمح ليقي اخوانك ما وقعت فيه، والا الشيخ ما يفضح، ولو عنده قصد فضح او قصد تسفيه لما انت عليه او لا. العلاج له امور، ممكن الشيخ يكتفي بي في بينك وبينه، ممكن الشيخ يعمم حتى لا يستشري هذا الامر كذا وكذا وكذا. يبقى ده امور لابد ان تنتبه ايه؟ ان تنتبه اليها. طب لكن السؤال، نعود الى الاصل، السؤال لماذا تذكر هذه لزميلك؟ فان زميلك قد يكون ضعيفا فيشوي الزكاه على قلبه. اه فعلا هو شيخ، طب ما تخليها في صدرك وتاتي بها لشيخك، تقول له شيخ يعني انت مثلا، الانسان قد ياتي احيانا يقول ايه الشيخ يعني ليه بيكسر كذا كذا، يوم الشيخ يقول لك هذا، تقول سبحان الله ده انا كنت اظن، يا شيخ يا شيخ كثر يا شيخ. انا اقول لك كده، انا اقول لك بجواب بسيط، ايوه يا سيدي، احنا سمعنا ابن جبريل كتير، طب سمعته من مين تاني؟ ما فيش. طب واقع السلفيين إمام سنة، يعني إذن مش هتقول الشيخ أسكت اكتفاء بهيئة كبار العلماء المحذرة من هذا، مش هقول الشيخ أسكت اكتفاء بسبعمية عالم، فالشيخ ما بيضيفش جديد، لكن الشيخ لما يؤسس أشياء وده أن يربيك عليها وأشياء قل الناطق بها، يبقى هنا إيه؟ المقتضي أقوى. أما يكون مئة واحد بي يتكلمون في شخص الحمل بيخف، طب لو بقوا 50 ثقل شوي، طب بقوا 10 أكثر وقت، طب بقوا 2 أكثر، طب ما حدش يتكلم. إذا دي درجات أحمال، دي درجات أحمال، زي ما أقول فرض كفاية في الجهاد فرض عين. أنا عندي مليون جندي، هيبقى أكيد عندي الجهاد هذا بقى فرض كفاية مش فرض عين. لكن لو أنا تعين علي، شوف سلمة بن الأكوع وهو يرى إبل الرسول قد أخذت شيء، وسلمة بن الأكوع كان رجل في جيش شيء آخر، صح؟ سلمة بن الأكوع ماذا صنع؟ نادى واجه وراح ليتعين عليه هنا. لكن لو سلمة في وسط جيش قد يكون فرض كفاية. فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في دينه ولذلك قومة رجعوا إليهم لعلهم يحضرون، خلاص؟ فيقول لك هذا. لكن أنا بقى اللي يعنيني في هذا مش إنك أنت تستشكل، استشكل على شيخك، قول للشيخ يعني الإكثار أو شيء مثلا يعني، خلاص الشيخ يعلمك. لكن لماذا السؤال بقى، لماذا تخرج في ثوب بانتقاد وتبلغها صاحبك؟ وانا دايما اقول كده، على فكره انا هقول كل يوم تقعيد المساله دي كل يوم لمدار 20 سنه، كلمه واحده من زميلك كتقع اكثر من كلامي ان كنت مشوشا. ليه؟ كلمتك على راسها شيطان يزين، كلمتي على راسها شيطان يصد. اوعى تفكر عشان انت يعني اعلم ولا حاجه، اوعى تفكر عشان انت كلامك اللي موافق الدليل، لا، لما كان كلامك على خلاف الدليل زينها الشيطان. عشان كده الود لما بيجي ينتكس بتبقى قشة. هو بيجي ينتكس بيقول لك الشيخ مثلا بيرى الخروج، هو بيجي ينتكس بيقول لك الشيخ ده مخالف لأصول أهل السنة في كذا، أبدا. لما بيجي ينتكس بيقول لك الشيخ مثلا أصوه اتكلم في مش عارف فلان الفلاني وبيقول يعني ان احنا بنحذر من طريقته وخلي بالكم ويجيب لك بقى كلام كتير قوي، طب ما تعتبرها شيخك كلامه في فلان اجتهد اصاب اخطا، ايه رايك؟ ما ينفعش، ما ينفعش. لو الشيطان زين هالك شيخ اخطا، طب ما كل الدنيا بتخطا وانت عايز شيخك معصوم، لا الشيخ انحرف. الشيخ بيقول في السكت ده في السكتين دول شوف خالف علماء الدنيا وعلماء المملكة، اللي هم بيقولوا بقى اللي هم بيقولوا السكوت شرع. وصلت لك ايه؟ المشايخ ما اتكلموش في فلان اللي هو ما ثبتش سكوت، ناس من 30 40 سنة ما بيتكلموش في اهل بدع مع وجود المقتضي. انت يا شيخ فلان مدحت من فلان وفلان في كتبك، اطلع بقى، يعني المقتضي موجود. انا مش بقول لك قول جديد مثلا بس، ده انا بقول لك انت اسنيت، اطلع برا، طلع برا. كلام بقى عام مثلا ايه يعني كنت هذا الكتاب صغير وبتاع وكان في بداية حياتي قلت وكتبته، وتعرفين بقى الواحد في الشباب بيبقى ايوه في الكبار بقى ده كان شباب، طب في الكبر الى يومك هذا هات لي كلمه العصيمي في سلمان وصفا اللي هو اثنى، يلا ده المقتضي موجود. الثاني انت بتزعل الحزبين، انت بتولي احياء التراث الى يومك هذا، فين فين هذا من الكلام؟ رد عن نفسك، ايه هما احياء التراث؟ انت بتنزل على دول، انت بتسنع على واحد مبتدع اسمه كذا في السودان واوقفت درسك لما لما توفي تعزيه البدر، طب رد الى اليوم ما بيدافعش عن نفسه. لا يدافع عن نفسه مثلا. يعني حتى اللي وجد مقتضى يتكلم فيه دليل عليه. ده ناهيك بقى انه ينشئ كلاما يستغل الجموع هذه في ماذا؟ في تعليم السنة، تعليم رؤوس بس أهل البدعة، بلاش تدخل في نفق خاص، بس رؤوس حتى أهل البدعة تحيا قلوبنا. ليه انت درسك من سائر بلدان المسلمين يجيلك بإخوانيهم بتبلغيهم بكل الطواف أمامك؟ لأنك لم تخالف هوى أحد منه. فلما نقول يا جماعة ما بيتبدعش، بس احذروا الطريقة دي، طريقة كتمان العلم. أنا عايزك تدخل وتكتب بس حكم ترك التحذير من أهل البدع لمن علم وقدر. يا سيدي شوف السالة بيقولوا ايه، شوف السالة بيقولوا ايه. لكن لماذا حتى مع كل هذا لماذا ترجمة ان شيخنا يعني اخذته الغيرة في هذا وانه كذا؟ يقولون شيخنا هؤلاء ما نصروا سنة وكتبهم موجودة، والكتب دي عند حسان بيشرح، كتب دي عند ياسر برامي اكتر منك بيشرح، هو ياسر برامي رشح كتب المسلمين ها؟ والكتب دي وتعارف احنا نقصد السنة، السنة الخاصة، سنة احمد لما وقف ضد المعتزلة، سنة ابن تيمية لما وقف ضد البدع، مش تسميع، مش شرح التوحيد والسنة، مش شرح. لما بنقصد نصر السنة يعني ايه؟ السنة اللي انت الان اهتديت بسببها. هو انت الان بتسمع اصول السنة؟ انت بتسمع اصول السنة تسمعها بس كده؟ طب اسقاط الواقع، طب ده اللي قاله حسان، طب واللي قاله الحويني، طب واللي قاله يعقوب، طب واللي قاله بشر المرهامي. قال لا لا لا، ده انت محتاج ها دي السنة اللي اوضحت لك اجراس الخطر، ده اللي احنا عاوزين. مش يقول ايه والله كذب هذا، والله يشرحون السنة ويقرون. طب احنا عارفين هو يقرأ السنة، هو سلمان ما بيقرأش السنة، هو صفر ما بيدرسش العقيدة. حلمك لغاية امتى يعني؟ اقول لك ايه بيسوي، هو صفر الحواري ما بيعلمش العقيدة؟ من اقوى الناس في العقيدة في المملكة بيعلم عقيدة. طب في النهاية انت تخالف مش مشكلة، يبقى توصيف المسألة ايه؟ ها انا اخالف اجتهاد شيخنا لا له وجهة نظر، وصراحة كلامه قوي، وانا فعلا انا بتعجب اصلا هؤلاء كيف يكتبون هذا، فين الواجب عليهم؟ لو توقفت السنة عليهم، شو بقى السنة اللي انت تنطبقها دلوقتي مش الشرح، لو توقفت السنة عليهم يعرف الناس المنحرفنا المستقيم، ما عرف الناس. انا بسألك سؤال وبقوله انا وبدرسه، ما استحي انا اقول هذا، لو ان السنة توقفت على هؤلاء لتعرف من قبلهم، كيف تميز بين اخواني وتبليغي وداعشي وقاعدي وسروري وقضبي وكيف هذا؟ عايزين نعرف القضبيين في الامة، السرورين في الامة، عايزين نعرف التبليغيين في الامة، عايزين نعرف الاخوان في الامة، عايزين نعرف التكفيرين في الامة، عايزين نعرف هؤلاء. ولهذا يترك للطالب المسكين الذي ما وصل الى حد التمييز بعد، يبقى انت اللي تميز. لكن انا يعني ما اوافق ان مساله ان التحذير، انا اقول لا يحتاجون نصح وكذا وما فيش مشكله وكذا ممكن انت فيه يعني، بس صراحه شيخنا كلامه قوي وكذا ماشي، وحتى لو انت قلت ذلك في الدرس، لكن حينما ماذا؟ حينما تشعر بهذا وانك المحق بهذا، هو شيخنا ما دليله؟ ده شيخنا انا شيخك ايه اللي بيقول شيخك ده الموجود في الكتب، اللي بيقوله شيخك علمك. ممكن اسالك سؤال بسيط، هو لماذا مات احمد بن حنبل هاجرا يحيى بن معين؟ لم يكن يشرح السنن، لم يكن يشرح العقيده، لم يكن، ممكن تفهمني؟ انا طويل بعلم، هو ليه مات احمد بن حنبل؟ هو ليه احمد بن حنبل لم يرد على ابن معين؟ ده احنا حتى كده في الكتب احمد بن حنبل يحيى بن معين، احمد بن حنبل يحيى، يعني ايه؟ أقرب اتنين كده، تحس اسمين مع بعض كأنهم اسم رباعي، أحمد بن حنبل بن يحيى بن معين. هو ليه ما تفجر له؟ كان أي بدعة وقع فيها يحيى بن معين. مش يحيى بن معين بس، هتلاقي عنوان عندك في الكتب اسمه وصية أحمد ألا يكتب عن جماعة. جماعة هو ليه يحيى الذهلي حذر من بخاري؟ هو ليه قال كل من كان يحضر البخاري فليقرأ؟ هو ايه؟ لما انا بقى اجي احذرك من البخاري وشرطي اللي يحضر البخاري ما يجيش هنا، البخاري الامه تقول ايه؟ اجتهد يحيى واجتهد مبني على دليل، لانه بلغ عن البخاري كذا كذا، واذا ثبت هذا البخاري فحق لاحمد، بس لم يوافق هذا فرحم الله الذهلي ورحم الله البخاري، والامه لم تتبع قول احمد في عدم الكتابه عن هؤلاء ورحم الله احمد ورحم الله، والامه قالت احمد الراس، والامه قالت الذهلي راس. لماذا لا نتعامل هذا التعامل؟ ففي فرق بين أخالف شيخي وأنتقد أطعن في شيخي، أسيء الأدب مع شيخي، أخالف شيخي بلا دليل، أجي مثلا أقول أصل علماء المملكة، ما علماء المملكة ما كلموش في سلمان وصفر تمام إلا لما يمكن طلب منهم طلب الأمير شوفوا كتب هؤلاء. ما أنت بتشوف سناء ابن عثيمين على صفر، ما انت بتشوف مجلس خاص لابن باز، خاص مجلس خاص مكون من هؤلاء، ما انت بتشوف ابن باز يصلي الجمعة عند الطريري، ابن باز في ضيافة نصر العمر، ما انت بتشوف الكلام ده، كيف رضيت انت بترد على هذا؟ ما انت بتشوف الفوزان في ضيافة المغامسي بما تجيب؟ مساكته مش أثنوا في ضيافة المغمسي بما تجيب؟ ها؟ ألا فليخسأ كل مدخلي، الله أكبر، هذا هو الفوزان في بيت المغمسي، صفعة جديدة المداخلة. يلا تفضل. لما قال الشيخ الفوزان ما في حرج في نقل كتب سيد القطب، صفعة جديدة المداخلة، فماذا قلت؟ واضح إخواني بارك فيكم. الشيخ هنا العثيمين يقول رحمه الله، ها أنتم سمعتم كلام العلماء، وكله خطأ وليس بصواب. بعد ما ذكر كل هذا، طب إحنا شمان رايحة ده، إحنا تعلمنا واستفاد، إذن خالف شيخك، وشيخك جلس على المكتب بيعطوكم ساعتين ثلاثة ويقعد ساعة قبل ما يروح عشان يربط الشغل ويخلص المسألة ويقفل ويروح، تمام؟ ما ايه المشكلة؟ ما نخليها هذه، لو في شيء، لو في كذا، ما في اوسع من هذا عند شيخك اصلا. فاذا ان تخالف شيخك اصل شرعي قامت عليه الادلة، ومن خالف في ذلك من شيخ او طالب كان جاهلا. اثنين، الا تتصور المسائل التصور الصحيح، تعرف حجم المسائل، انا بخالف شيخ في اجماع ولا في مسألة اجتهادية. اثنين، شيخ عنده دليل ولا عنده عدم دليل. ثلاثة، الطريقة التي تخالف بها شيخي. اربعة، التفريق بين مخالفة وانتقاد. خمسة، التفريق بين مخالفة وطعن. ستة، التفريق بين مخالفة قائمة على الدليل ودليل مع شيخي ووهم في رأسي، إلى غير ذلك من هذه الإيه؟ الأمور العديدة والكثيرة والكثيرة إيه؟ جدا. شوف، خذوا بقى التعليق بعد كلام الشيخ السلف، كلام العلماء اللي انتقد شيخ العثيمين، ثم كلام العثيمين في التفريق بين الأرض وبين الصالحين. طب شوف بقى تعليقي الآن، تعليق، أما من جهة الإضافة للسنة كلام الشيخ العثيمين صح، أما من جهة وجود أثر عن بعض السلف في الجملة هذا وجود دواعي مجتمعة قد يكون لكذا 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 فلا بأس ولا حرج، لا إشكال يكون أفضل، بس بدون نسبة للسنة، بدون النسبة للسنة. فلو الإنسان أنا قال أنا أدفن بجوار العالم فلان أو جوار العالم، ليس لأنه يستفيد في هذا وإنما يعني من العالم اللي بجواره، وإنما قد تكون هناك أمور أخرى من جهة الدعاء، من جهة مثلا كذا، من جهة طلاق أرواح الأرواح بالطلاق، من جهة كذا من جهة كذا، فقد يكون أفضل، هذا أفضل لا إشكال. فلا أبدع ولا أضلل ولا أجرب، وفي نفس الوقت لا أقول هذه السنة. بين هذا وذاك يبقى طالما كلام علمائنا وأثار عن السلف فلا نوذر مثل هذه الأشياء. القاعدة دائما هي قاعدة فرق بين السنية بنسب وبين زي ما احنا دلوقتي بنقول ايه الأفضل لك انت هتختم يوم اثنين لكذا، يوم خميس لكذا، يوم جمعة لكذا، هختم أول النهار لكذا، هختم آخر النهار لكذا، ايه المشكل في هذا؟ بسبح مئة، بقول بصلى على النبي مئة، بعمل كذا مئة، وانا مروح كذا من هنا للمستشفى سبحان الله وبحمده سبحان الله، من المستشفى للمصرف يبقى اللهم صل، من المصرف للقاعة مش عارف ايه المشكلة بهذا؟ إيه عشان ارتب نفسي ابقى دايما مستعد لهذه الاذكار، بس ما بنسفاش السنة. السنة الذكر ذاته، ان اضع له تقييدات لا تنسب للسنة لانشط، لا اشكال في ذلك. ايه المشكلة بهذا؟ وما المشكلة في هذا؟ يبقى بنفرق باب سنة وبدعة وباب ايه وباب عام. فمتى اصل الى مخالفة شيخي بدل انا بخالف شيخي في عمري كله مسألتين بس الريحة طلع، ليه كيف اصل نخالف شيخي كل اسبوع مسألتين بس الريحة مش طالع؟ ازاي بقى اصل دي؟ مش ان انت هقول لك تصل ان لا تخالف شيخك قط، لا، ازاي اصل ان انا خالف كل اسبوع شيخ مسألتين بس لا أنت اللي عندك نفس العلو وتعالي، ولا أنت اللي عندك الطعن، ولا أنت اللي عندك كذا، أنت شيخنا بنى هذا على كيد 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 كيد، وهذا فعلا ده قول كذا، لكن أنا أميل لهذا لأن أنا أرى مثلا والله أنا أرى يعني صحة قول الجمهور في ذلك، شيخنا بيرجح التحريم لهذا وبيعمل المسلمات وكذا المسلمين المسلمات في عهد النبي، لكن أنا أرى أن نص مسلم أن هي بتقول كيف أقول إذا زرت القبور وكذا وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا، فأنا أميل يعني العمول والاستحباب وغير ذلك لأن له حظ من النظر ولأن كذا والأصل فزورة يدخل فيها كذا كذا. شوف أهي عادي أنا أعلمك إزاي تعلق على هذا الكلام، ما في مشكلة. إيه المشكلة في هذا؟ خلاص زي ما شيخنا البنها يقول الحديث زورات وده معلق بمكثرة الزيار، احنا بنقول ان زورات تيش تترجع الى امرأة تزور كثيرا لكن الى مجموع من تزور، وهيفسر بزائرات زائرات زورات كذا كل واحد، ولأن النبي نهى عن اتباع الجنائز ولنا عادي زي ما احنا بناخد يعني ايه خد مطب صناع اسمه ايه بيسموه مطب اسمه قانوني، خلي مطبق قانوني ما توقفش تكسر عربية مراحلة، ما تاخد مطبق قانوني، ما حد الراكب ما بيقومش من النوم لو نايم مش بيقوم من النوم، هو مطبق انت تجاوزته، هي مسألة بس قانونية خدته قانوني، ما حدش معك ايه ما حدش معك صعوبي وخالف كل يوم كل اسبوع كل شهر، بس خلاف اهل العلم، خلاف ماذا؟ خلاف اهل ما تكونش مسائل هي مسائل ايه حتى جرح وتعديل. انت الان حظك والله انت مش موافق الشيخ في ابن جبريل، مش موافق الشيخ في مش عارف فلان في علان في بكر بسيط في الاخره، انت مش موافق بايه؟ عندك حجتك ايه؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة، ما كانش بس الشيخ ربيع رد عليه بس ما بدعوش، الشيخ ربيع بدع قال لا كده خلاص سمعنا اطعان، انا بقالي 7 سنين مش مقتنع مثلا عشان بس كنت لكن كده سمعنا اطعان، طب ما غيرك قال ما سمعناش اطعان، قال ايه بقى؟ اصل هو ضمن كاشف، احنا كنا عايزين استمارة خاصة ببكر كازين يطلع له استمارة الواحد، انما في كشف ده ما ينفع، لا يبقى كده انت بدأت بقى تدخل في حد ايه ده ما ينفعش، لكن مثلا يقولك ممكن تمثل شبه يعني هو بالشيخة هو وهو اللي رد عليه وهو اللي كده، بس ما يعني كان ممكن تمثل ايه مع ان هي اصلا يرد عليك بقاعدة انه ليس الحجة في ان شيخي بدعه ولا بدعه، الحجة ان يتوافر الشرط وان ده بالموانع، المانع. فإن وافق الشيخ ربيع هذا قبل القول، إن خالف قدم الأمر. ليه؟ لأن لو أنا استقم لي، لو أنا قدمت الشيخ حكم الشيخ ربيع هنا، عندي 17,000 واحد قاعد لازم أرجع عنه، لازم قد توافرت شو تتبعنا. وعليه أنا بعتذر للحويني، أنا بعتذر لحسان اللي لم تقم حج عليه في هذه المسائل مثل ما قامت على بكر أبو زيد فين؟ في سيد قد. أنا بعتذر يا جماعة، ما انتقدت في حسان لما قال أحبه مع معمق قلبه وكنت أعلم أنه عنده أخطاء، ما انتقدت في الحويني لما قال إيه إن عنده طلاب بس كذا، أنا بعتذر صراحة. ليه؟ ليه؟ لأن شيخنا هو أقام الحج على بكر أبو زيد وكذا 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 وكذا، ومع ذلك برضو ما ادعاش. ليه؟ يعني الرجل اللي يمكن يمكن الشيخ ما قالش عندي مانع كذا، الشيخ ما قالش، الشيخ ما لم يذكر مانعا، ولا عبيد الجبري ذكر مانعا، توافرت الشروط المانع ويأتي الحكم خالف. طب فين المانع؟ طيب تمام. فلما أتي هنا يبقى أنا هنا بينتظرني إيه؟ وأنتوا كلكم أكبر حاجة كلكم في مجالسكم مع حزبين أكبر شبهة ما هي؟ إيه؟ لا، أكبر شبهة تواجهوا فيه في تبديح حسان أو كذا وكذا، ما هي؟ النووي وابن حجر وكذا، ليه ما تبدعهم شيء؟ مع انه عندهم اخطاء في العقيده، دول اخطاء في العقيده ولم تدعوا، ودول اخطاء في العقيده وبدعتهم. ليه بقى؟ يبقى ده التناقض عندكم، كل حضراتكم بترد رد واحد، ما هو؟ ها، هؤلاء مجتهدون وارادوا الحق وكذا، ولكن اخطاوا لم تقم حج. طب لما يجيب لك بقى من قامت حج عليه هتقول ايه؟ فخلي بالك، واحنا دايما نقول ايه، احذر ان تختار اختيارا او تقول قولا يعود على الحق بالافطار، وانت بتختار، انت بتختار في ضوء قواعد الشريعه. فانا الان، انا الان لما تتوافر عند واحد بيثنى على اهل البدع وقامت حجه عليه، ما المنع من التبديع؟ وانا عمال ليل نهار اواجب ابن حجر والنوى والبيهقي والخطاب والطحاوي وابو حنيفه والسيوطي البشريه دي كلها والعراقي والشوكاني، يا الله، عشان ان الشيخ ربيع عمل كتاب وتوفرت الشروط ده قذائف بكر، وفي النهايه قال انا ابدعه، اقوم اقدم حكمه وانا عمال سايق في عباد الله، أه؟ أعمل إيه بقى؟ فورا فورا، وده حصلت بعض الإخوة، بعض الإخوة صنفوا في الرد على حويني وكذا ورجع اعتذروا، جت الشبهة دي أكيد فعلا. يبقى الناس دي مش مطافر شو أنت فاهم وانع فيه. وبيجيب لك على فكرة وقائع، بيقول لك تمام مشايخنا ما بدعوش فلان أهو، واخد بالك؟ وهكذا. يبقى أنت أمام معترك، وأمام معترك شيخك زار البغمسي، شيخك زار عائد القرن لما طعن، شيخك ابن بس في ضيافة نصر عمر، شيخك العثيمين بدافع عن صبر. انت يا ابني لما ما لم تضبط القاعدة هتودي، عشان كده ما ينفعش انت تكون شيخ او متصدر. ينفع يعني غاية ما هنالك احتفظ بالشيء في صدرك، ما تنقلوش. يا اخواني رجاء انقل لأخيك كلام أهل العلم، لا تنقل لأخيك وسوستك، رجاء رجاء. من أصيب بوسوسة أن يحتفظ بها لعل الله أن يذهبها، اوعى تحدث بها لأمرين، لأمرين. الأمر الأول أنت ممكن تكون أقوى من أخوك، يعني ممكن تكون أنت على خطأ بس يعني ضابط المسألة شوية، لكن قلب أخوك ضعيف فيروح، هترجع تقول انا مش قاصد، على فكره انا ما كلمتك مش قاصد الطعن، ده شيخنا جهوده كبيره، هو ضعيف، هو ما عادش شيخك انت، ما ينفعش تقول له فوزان بيقول كذا اذا ممكن، ما ينفعش. طب انت قلبك قوي شوي، هو ضعيف، هو ضعيف، انت بتاخد، انت بتقدر تاخد المسكن ده وما يحصلكش حاجه، لكن انت اقوى، انت اديته المسكن ده واديته اضريته، الحاجة التانية ليصفر رجوعك. أنا ممكن لو شيء في صدري من 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 كلام الشيخ في مسألة وأنا محتفظ بيها وبشوف بقى فعلا يعني كده ده، إذا أنا ما سألتش الشيخ ممكن يوم جه الشيخ بعد أسبوع عرض المسألة أعلى. سبحان الله اللي الشيخ تصور لما الشيخ قال لي ابن معين استقام عندي فعلا الجماعة دول بقى صحيح ومن زي ابن معين، بس عشان ترك النطق في وقت كان تحتاج الأمة إليه. قال لا لا لا، إذا كان ابن معين ترك النطق في القضية يبقى دول تركوا النطق في 40 سنة. صور، أنا كنت صراحة مش مجد. صور لما تقالت النهاردة قال له ده الشيخ دخلني في الذهل والبخاري، ده فعلا ده كان الذهل بيقوم صور النهاردة سبحان الله كان في صدر شيء وظنت، لكن الحمد لله كده بان فيسهل رجوعك. إنما إذا انتقلت لأخوك 2 راحت على الصفح، 3 جاءك الأدلة صح، لكن أنا عايز على الصفحة الآن أقول أرجع. ذكرت أنا شيخ عند بعض الناس، هو في شيخ بيرجع؟ هو أصلا في شيخ بيرجع أصلا؟ لا 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 عمي، لا 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 أرجع فين؟ وابدأ بقى أشوف أستدل أي حاجة وأجيب. يا جماعة يا جماعة والله في ناس اتصلت على ناس في العالم الإسلامي، شوفونا فتوى عند حد كده بكذا، يعني يمكن حد يفتيكوا حاجة كده نقوم نقول ايه احنا معنا الشيخ فلاني، ما احنا الرجوع صعب. يبقى واحد لما تنتقل لزميلك بيبقى صعب الرجوع. طب لما بقى تيجي على الصفحة اصعب واصعب، تحتاج ايمان بقى اعلى شوية، تحتاج ايمان، تحتاج واحد مضحي بنفسه خلاص. ما انت مش شيخ النهاردة الشيخ يتبنى يوم واحد جايب له اثر يقول اذا نرجع اليه، الشيخ يتبنى خلفيه يوم واحد جايب له اجماع يقول نرجع اليه. ما مش كل واحد يقول كده، فالغالب كده. فلما انت بتبقى المساله طالما مش مستوي عندك في صدرك، يعني ايه خليك ان انت مش مع شيخك في المساله دي بس انت محتفظ بيه، لما شيخك يجيب لك الدليل بعد ذلك او شيخ تاني يجيب لك الدليل او اطرح الدليل يبقى سهل. ليه؟ إنما خلي بالك لو طلعت لأخيك يبقى دي عقدة، أنت محتاج فك عقد. طب ما أنت ما كانش عندك عقد، طب بقى لما طلعت على الصفحة مشكلة بقى. أول ما طلع على الصفحة تبقى مشكلة، محتاجة بقى إيمان أعلى وأعلى. هي مش مشكلة عند نفوس المبتغي الحق، ما في مشكلة. فدي مسائل أرجو أن ننتبه لها، فرق بين مخالفة الشيخ والطعن في الشيخ، مخالفة الشيخ وانت قادم من مخالفة الشيخ كذا تمام، استقرت عندنا دي تمام. الحاجة الثانية الشيء الذي لا يتخمر في نفسك من جهة الحق المحض تمام اجعله في نفسك، لا تحدث به أحدا فقد تفسده. 2 هيصعب أن ترجع، فضلا أن تجعله على صفحتك هذا أصعب وأصعب وأصعب. وعايز أقول لك بقى يا ابن الحلال من النهاية إن مشايخ الثورات اللي قالهم 15 سنة 16 سنة دول ظني أحسن إن دول لو لما ناكل لهم الأماكن العالية في التصدر المشهد بقوة ولو كانوا عاديين، وهذه في مسائل لربما رجع. لكن أتدري الآن كيف رجعهم؟ عارف يعني رجوع؟ عارف يعني حسان يطلعون أنا غلطت في وأنا غلطت في، عارف يعني؟ عارف يعني إيه رسلان يرجعون أنا غلطت في؟ صعب 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 جدا. ليه؟ لأنه بدون تخمر بدون رجوع على طول طلع يقول، فصعب النهاردة عشان حسان يقول أنا كنت غلطان، عشان يعقوب يقول أنا كنت غلطان، صعب هذا عشان المقريب يقول أنا غلطان، عشان النهاردة المشهور حسن غلطان في طعني في فلان، عشان النهاردة واحد يقول أنا كلام في حكام دول آخرين غلط وأنا راجع السنة الآن. لا، ده كل يوم هحط قاعدة تثبت كلام ولو لم يكن عنده عالم. على فكرة مش أهل الأهواء هم أهل البدع بس، الأهواء قص على البدع، لا، قد تصب بهوى في مسألة أنت صاحب سنة لكن في مسألة صاحب هوى. فلهذا تكون منتهجك نهج أهل البدع وانت اللي تحاربه. خلي بالك الهوى العام والأهل أهواء دول أهل بدعة، أهل السنة أهل السنة، لكن قد تصاب بهوى في مسألة في مسألتين في مسلك في مسلكين، يبقى أنت صاحب هوى، قواحدك اللي بتستدل بها سقطت لأن تقدم هواك، تقدم هواك. فصاحب السنة ليس معصوما من هوى خاص، خاص لاحظ هوى خاص قد يكون في مسألة فتترك أصول استدلالك في مسألة وتترك ما ينبغي أن تنحوه في مسألة، وده أمر واقع. أمر واقع، أمر واقع. فأرجو الفائدة دي، يعني كان سببها هذا النقل من العثيمين، اللي ابن عثيمين بيخالف العلماء اللي تكلموا في الموضع ولا إشكال، وإحنا نخالف العثيمين في مسألة في مسألتين في ثلاثة في عشر، ما فيش إشكال. يعني ده واقع عملي أردنا أن احنا نقول لإخواننا أنه ليس هناك إشكالية أن تخالف شيخك، لكن انتبه، خالف شيخك مش تنتقد شيخك، خالف شيخك مش تطعن في شيخك، خالف شيخك مش تسفي شيخك، خالف شيخك حتى لو خالف شيخك الإجماع، بس شيخك مش بيخالف إجماع بهوى، شيخك بيخالف إجماع غير الثابت عنده، شيخك مش بيخالف إجماع لوجود خلاف هو اعتبره شيخ، وهكذا. واضح؟ فده لا إشكال فيه. نعم حبك يا محمد. بس اوعى تورط نفسك الاول، اوعى تورط نفسك. ها يا رب يا رب تبقى مصيبه يا استاذ ابراهيم، يا رب يطلع معك الحق. كلام جميل، هذا كلام جميل، كلام جميل. ابتداء في فرق بين تفسير آية وآيات، ده ابتداء. وعليه من فسر الآية فلا يلزم أن يفسر كل القرآن من أجل هذه الآية، طالما أنها لا تحتاج. أحيانا تحتاج، تحتاج الآية لهذا، لما تجمع بين آيات، لما تجمع معاني تحتاج بقدر الحاجة. طيب وانت بتقرأ وان هذه امتكم امة واحدة وان ربكم فاعبدون وكذا الى اخره، قصص الانبياء وكذا 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 الى اخر ذلك، ده انت ما ذكرتش كل هذا، معناك انت بتذكره في مواضع عديدة. تمام، اللي بيقفز في واقعك مباشرة حينما تأتي هذا محاربة الحزبية، اللي هي ماذا؟ داؤك ودائي وداء اخواني وكذا، والاخوان هؤلاء الامام يتأصل عندهم ان دين الانبياء واحد وان الايمان اخوة العلات. التركيز على هذا المعنى في هذا واضح بالنسبة لكم، اللي مش واضح بالنسبة لكم ان ده ينزل على الجماعات، ده ينزل على الطوائف، ان الجماعات دي ظاهرة صحية، انها جماعات اسلامية مختلفة في اصول ولا فروع، انها كذا كذا. طيب ولا كما قال برهامي ان دي ظاهرة صحية، ولا كما قال حسان ان كذا، ولا كما قال. من هنا يأتي ذكر هؤلاء، ليه؟ لأن المقام يقتضي. خلاص، يبقى أنت هنا خدت وأسقطت الآية على داء معين، داء معين. أستاذ إبراهيم دلوقتي أنا ما بقولوش على فكرة، ما بقولوش دلوقتي البس كمامة، ليه؟ مش مفيش داعي، لكن ممكن بكرة أقول أستاذ إبراهيم لو سمحت البس كمامة يا أستاذ إبراهيم عشان مثلا أنت تعبان النهاردة وعندك حواليك كذا، فبقى إلى يبقى متى امتى اقول لك البس كمامه امتى مش اقول لك البس كمامه، حاجتك انت، حاجتك انت. فيبقى هنا مش لازم هتفسر كل ايه بمجموع فمساله التوظيف والخروج والدخول هو مش خروج، هو اسمه اسقاط على مناط. ولهذا احمد بن حنبل تكلم في خلق القران كلام هو لم يتكلم مثله من قبل، لما نزل بالامه في خلق القران أحمد عمل إيه؟ قسم بقى الجهمية إلى جهمية خلقية وجهمية واقفة وجهمية فصل. ليه؟ المقتضي وجه. هات كلام أحمد في خلق القرآن قبل الحادثة وبعد الحادثة. خلاص؟ هات كلام مشايخنا جميعا في الخروج على السلاطين، وهات كلامنا احنا هنا وكلام أهل السنة في الخروج على السلاطين. تعالى بكرة غدا لو خرجت مظاهرات في المملكة على سلمان، شوف بيانات العلماء اللي هتطلع، شوف فترة العلماء الفوزان وهيئة كبار العلماء وكله هينزل حكم الشارع في المظاهرات المملكة وثورة المملكة. مش لأن هما بيكتموا علما، لا، وجد مقتضي زائد اقتضى مزيدا من الكلام، اقتضى مزيدا من التحذير. في فرق بين انك انت تتكلم عن حكم الخروج على السلطان وبين الشارع مليان بالخارجين على السلطان. هذا المسألة. ليه احنا بقى بنيجي وممكن ناخد ساعتين زي ما احنا دلوقتي من ساعة، انت احسبنا كده بالوقت ساعة بالضبط تعليق بين عثمان ساعة، لان احنا مش بنتكلم عن عثمان. احنا ممكن نقول ايه؟ وفي هذا مخالفة العالم بالدليل لمن هو اكبر منه ونعدي. خلاص؟ اولا انت عارفها دي، هقولها لك انت عارفها اصلا، انما اللي انت مش عارفه وانا عايز ادردش معك شوي، اطلع اللي في نفسك ده وادردش معك شوي، انصحك واخد بالك. حين بتعالج يعني ايه، ولهذا الدكتور ياسوس ابراهيم بيدي نفس الدواء ده مره واحده في اليوم، لواحد تاني مرتين، لواحد تالت تلات مرات، بيديك انت نفسك انت الدواء نفسه بتركيز 5% وبتركيز 10% وبتركيز 20% بالضبط الشيخ طبيب. ففي واحد بياخد جرعة واحدة، وفي واحد بياخد ثلاثة، في واحد بياخد جرعة بتركيز 3%، في واحد بياخد جرعة بتركيز 10%، تركيز 20%. هل بقى السؤال، هل المريض ذاته فاهم حاجة؟ هل المريض بيقول له يا دكتور دي ثلاثة؟ يقول له ماشي، يعني انت عايز ثلاثة؟ خلاص مش مشكلة، 3% تركيز 20%. طب يا دكتور خلي جرعة، حاضر من عينيا، يا سلام هو في احسن منك عندي، حاضر. هل الطبيب بيطلب نسبة التركيز ونسبة الدواء، ولا الدكتور هو اللي بيحط للايه؟ ايوه. طيب ده انت ممكن صبرين يحتاج كده مش نافع، لازم نبتر ساقا ونقطع يده. هل المريض يشتهي هذا؟ بس ده العلاج، وإلا بدنه كله راح. بس هو ده المسألة. فليه ومش ليه؟ دي أمانة الشيخ، أمانة. اوعى تقول لسائق حاذق انت ليه في الموضوع ده، انا مش شايف مطبق، مش في حاجة، نزلت على التاني ليه، انت مش واخد بالك في مطب، بس مطب نازل، ما هو المطبات قسمين، مطب ومطب. انت بقى لان انا خبير بالطريق فبجي عند نقطة اوسع ما يكون في الطريق، شوف اوسع ما يكون في الطريق، جميلة حرير، بس هنا مطب واطي، ده بيبقى اشد شد المطبات ده. عشان كده بعد ما اوصله اه جزاك الله خير، صور ده انا ما كنتش واخد بالي، ده المطب ده خطير جدا ممكن يقلبنا. ايوه. من اجل هذا بنقول ليس كل شيء يقوله شيخ ما، انما ممكن ديك رسائل. واقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله 12 سنه عندنا مشايخنا، انا ما اذكر مره وقفه خدت 10 دقائق بس، وقف 10 دقائق فضل عن 5 دقائق. طب انا ممكن اكون طبعا من المشايخ واقول خلاص دعك من هذا اترك هذا يكفيك هذا، اديك اشاره كده من تحت، بس أنا ارى ان الذمه لا تبرأ بهذا. ليه؟ لان حاجتك قطوة. انا ممكن الله مثلا هداني اخد الاحرف دي واروح اخد الحرف احطه في المحيط الهادي واشرب منه براحتي، انت ما انتش عارف، انت عايز المحيط الهادي نفسه، لازم اجيبه لك نفسه كله، ما عادش انتقل مفهوم الى ماذا؟ الى منطوق. انا كان المفهوم يكفيني، انا ضامن اذا كنت انت، انا بقول لك المنطوق ثم المنطوق لدرجه انت شكواك واحده، شكواك وان كلمنا في المنهج شكواك الاكثر والتكرار، وان كلمنا في التربيه شكواك الاكثر والتكرار، الدرس. مع ان انا بقولك ببساطة جدا جدا، هو انت حضرتك خلصت كم كتاب في الحديث؟ هما خلصوا امتى؟ الشيخ ما راهوش غير اصلا بكر ابو زيد هو مش عارف ايه، وراه حسان وحويل. هو حضرتك اللي ما بيتكلمش في دول خلصوا قدك؟ هو الشيخ خلصك ايه؟ الكتب الستة بس يعني، اقصد التسعة يعني بقى فيهم للمسند بس، ومكان المسند من التسعة دول حط الحميد وحط عبد بن حميد وحط المتقد من جارود وحط يعني مثلا ايه يعني 200 كتاب في الحديث يعني. طب في الفقه الشيخ شرح كم مذهب؟ طب واللغة شيخ؟ طب ده انت خد قسم واحد الاكاديمية خلصت كل العلوم في 4 دورات. الا في حاجة عجيبة جدا يعني فعلا. هو الشيخ ما رهوش، لا الشيخ بيركز بيشرح لك الفقه ويديك، فانت مش مثلا ده وقتك ضايع، انت مش وقتك ده، انت بتذاكر وبتحفظ وبتدعم وبتتربى في درس واحد خلاص. انت بتروح تنام، انت بتروح تشرب شاي مع ام محمد، وحضرتك تقعد في سيارة تكر قرؤوا منين ان شاء الله؟ والله ما اعرف اصلا في كتاب في الوسائل دي. حضرتك بتركب طيارة بتكر جايبه منين ان شاء الله ده؟ خلاص ده انت ما عندكش اسم كتاب. حضرتك في عزب جه امام تكر، حضرتك تكر، حضرتك بتقعد مستند في الحرم المدني كده على عمود وبتشرب زبزب. اه بس الشيخ النهاردة بس الحرف ده جايبه منين ان شاء الله؟ الحاسة دي جات لك منين ان شاء الله؟ بدأت تلقطها، الرادار ده جاي لك منين ان شاء الله؟ اقول لك منين؟ بالتكرار. اقول لك منين؟ بالتكرار. ده ايه بقى رأيك؟ يبقى كثرة خدت كتب لحصرة، ده انت عملت مكتبة خلاص. طيب وتأكيد المسائل خدته، والتربية خدته، ومع كل ده مع كل ده مش عايزين من وسال، عايزين بصل والثوم والعدس. لا بلاش، انا ما عندناش الكلام ده. احمد شاب هات لنا حاجه مثلا زي ما اثر الحسد كده من البصري، عايزين نعدل الاستاذ ابراهيم بقى. لا لا حتى ولو الله اغنانا عن شلبي هذا وغيره معذره يعني. ايوه اسمع، وعلشان كده انا بقولك كده التكرار هيك، وكل يوم يبقى باكر، وكل يوم يبقى عبد الله، وكل يوم يبقى حساب، وكل يوم يبقى كذا. بالمناسبات انت حضرتك عاوز تروح اتفضل، حضرتك مثلا عايز تاخد لك تعسيله لما نخلص فيش مشكله، اظبط المنبه ما فيش اي مشكله ولا اي اشكال. زي ما انا بقول شوف انا دلوقتي بقولك ايه، شوف التكرار بقولك ايه، الاف الكتب. انت النهارده العد الالفي مش العد المئي، مش انا مش بقول كده طبعا فخرا ولا شيء، احنا كلنا فقراء، بس انا برد على الشبهه. الحاجه الثانيه الجماعه اللي قاعدين يقول التكرار، ما تورينا انت النادر القليل. الجماعه اللي يقولوا هو بيبدع بكر، طب وانت كنت قبل بكر فين؟ طب انا ببدع بكر حذر من بكر ولا في اخلاق برضه دي؟ حضرتك وريني كده شطاره. على فكره ممكن يكون واحد بيحذر اشد من واحد وما بيبدعش، اشد من واحد بيبدع، اللي بيبدع ده بيقول كلمه وخلاص. انت حضرتك ممكن تفضل تحذر تحذر تحذير يعني ايه؟ يعني يساوي التبديع ده ما يساويش في حاجه. الامه عرفت تحذيرك اكتر مما هو. انا انتظرت من ابن باز يقول السيد كل مبتدع، اللي بيقول ده رده مستقله، اللي بيقول ده توظف قدوه، لازم يقول مبتدع؟ مش لازم، مش لازم. بل انا هقولك على حاجه، هات كتب بكر، كتب الشيخ ربيع، وشوف كم مره كم مره قال الشيخ ربيع سيد قطب مبتدع، وكم مره ذكر بكل الاوصاف الاخرى. مش لازم، الصادق بيقول كده يا اخوان، الصادق كده. انت مشكلتك في التبديع لكن مش في التحذير اكيد. وريني يلا قولي انت عملت ايه على صفحاتك، خدمت القضيه ايه، خدمت الشيخ؟ قول كده اهو، قول يلا الشيخ مثلا بكر وزيد مثلا حابين يدخلوا بينك الحق، حابين يشكينا وما فعله الشيخ هذا في اثار سيئه 1 2 3 4، يلا ورين. ولهذا اكثر هؤلاء عند الدخل ولهذا لما يقول لك مثلا بكره اسال الاخ نفسه، هي المشكله في التكرار كل يوم ولا المشكله اصلا مساله ليست عندك مستقر؟ خلاص. يبقى اللي بيشتكي من الكثره يورينا القله، واللي بيشتكي من التبديع يورينا التحذير. بس اظن ده طلب نصف، اللي بيشتكي من الكثره يورينا القله، يلا عايزين نشوفها، عايزين نشوفها بارزه. اللي بيشتكي من التبديع يورينا التحذير. اللي بيشتكي الوقت هيروح يورينا الكتب اللي اتشرحت. اقول لك على حاجه، اقسم على 10، خد المجموع عندك واقسمه على 10، وهات اللي ما بيتكلمش ده اعمل العشر ولا ما اعملش، وفي كل الفروع العلوم ولا في علم واحد. ده من فضل الله علينا وعليكم ان انتوا صابرين علينا لغايه ما وصلنا في الكتب. وبساعات بساعات، انا اول ما نزلت المملكه انا حطيت، قلت يعني زي العمليه الانتحاريه كده بيسموها، هحط درس من العصر للعشاء. اول ما نزلت ما فيش حاجه اسمها عصر العشاء، هو معروف كده بين المغرب والعشاء. اما انا اجي اقول بقى، طلعت الزهران قال كده، طلعت الزهران قال لي يا شيخ احنا كنا بندي درس من كذا من كذا، عملت من العصر العشاء، قلنا جيت وفجاه خليتها مضوح. يا شيخ انت هبطين يا شيخ، مش عارفين لحقك. اللي النهارده ما يعرفش الارنب له كام رجل، واخد بالك؟ اسمها يا احمد، قيل العصفور مش عارف كام جناح، قال الارنب 4 اللي هي بتاعت، قال لا يعني راس حربه وهبطينا. وخلي بالك كل خطبه بتخطب انت شيخ حسام بفرقها وانتفع بها الاول، ماشي، وتنقلب بقى. مش مثلا ده هبطنا وعملنا وسوينا بقول لك اللي احنا بنشرحه في اسبوع هو بيشرحه في يوم. بس بصراحه هو ضل المفترض كده، لو انت عندك ديانه وامانه تقول ايه؟ هتحافظ على نفس المساله. بس ضل سبحان الله. شوف الرجل ده يا اخواني في عينك راس حرب، شوف الرجل ده يا اخواني شوف شروحاته يا اخواني، شوف الرجل ده سبحان الله، شوف فاهم الرجل، بس سبحان من ضل مثلا. لكن لا، ده مين ده كله؟ الى ان العصفور له كم جناح؟ الارنب له 4 ارجل. واصل فلاح، والفلاحين دول عندهم لقم الفلاحين ده. ايه علاقه؟ يعني احنا اليوم سمعتوا منك كلمه مره الغض من قدر ابن جبريل وبكر. انا عايز واحد بيدافع عن جبريل زي ما قلت لكم كده، خد عياله وما عندهم 5-6 سنين يسمع عن ابن جبريل ويكتب وراه. عايز واحد من اللي بيدافعوا تقول يجي لي كده، انت عارف يعني ابن جبريل عندي؟ عارف يعني ايه بكر عندي؟ انا عايز واحد من اللي بيدافعوا ده همت يجي يقول لي خد عياله. هقول لك على حاجه، يعني يمكن اللي لازم انه جبريل من قبل ما نروح ومن بعد ما نروح، انا ليه مقصد اخد عياله وما عندهم 5 سنين يسمعوا من المشايخ؟ إذا ابن جبريل ده اللي احنا بناخد عيالنا قبل ما يبلغوا سن التمييز يكتبوا وراه. فمش يعني احنا غضينا الطرف من هذا، قلنا الجاهل ده احنا بنرفض تقول فاحمد عمر هاشم وعلي جمعه الجاهل بالاصول والجاهل بالحديث، بنرفض بنرفض. هم على علم بالاصول على علم بحديث بس انا هنتقده من خلال علمه. هو انا بقول ان رستان ده ما بيعرفش يقول جملتين على بعض صح؟ هو انا هقول ان لا انت ايه الاشكال؟ الله ذكر العلم عن اهل الكفر، فلما جاءتهم رسوم ببيناتي فرحوا بما عندهم ما يعلمون ظاهرا حد وما اخرتهم غافلون. موجود علم، موجود علم. اهل الكتاب اليهود اهل ايه؟ علم. مغضوب عليهم ليه؟ ليه اليهود مغضوب عليهم ليه؟ عندهم علم ما عندهمش عمل. طب النصارى ضلوا ليه؟ عندهم عمل ما عندهمش علم. يبقى ثبت لاهل العلم علمه وثبت لاهل العمل عمله. هو عشان انتقد النصارى اقول ما فيش عمل؟ عشان انتقد اليهود اقول ما فيش علم؟ عشان انتقد فلان القرضاوي فقه ومتميز في العقليه الفقهيه مش في الاصول، زي ما انا بقول ابن حزم ايه آية عقلية في التميز العقلي، لكن ما عندوش الطريق. زي ما احنا بنقول كده، زي ما بنقول بحضر آية بس ما أخذش السنة أولا من أهل السنة في باب صفات. يبقى هنا انتقادك ما يجعلك تهضم هذا 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 إلى آخر ذلك. أرسله إيه؟
قل الزرنجي يا شيخنا في كتاب تعليم المتعلم يقول: وينبغي لطالب العلم أن يستمع،
انتبه زي الوصية،
وينبغي لطالب العلم أن يستمع العلم والحكمة بالتعظيم والحرمة، وإن سمع مسألة واحدة أو حكمة واحدة ألف مرة. وقيل: من لم يكن تعظيمه بعد ألف مرة كتعظيمه في أول مرة فليس بأهل للعلم.
الله الله، هذا هو هذا هو. بل هل القرآن إلا تكرار وتقرير؟ كم مرة ذكر الله قصة موسى، قصة إبراهيم، قصة آدم، قصة كم مرة قال أقيم الصلاة وتزكى، كم مرة أمر ونهى؟ القرآن يا إخواني اسمه مثاني، مثاني تثنى أوامر تثنى نواهي تثنى قصص. ليه يا إخوان؟ لتستقر. ليه؟ لذا الأصول. واضح؟ طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم.
شيخنا بعض الإخوة بيسأل سؤال، بيقول: بعض الناس يقول لماذا تحذرون من بعض المشايخ وتقولون ساكتين ولا يتكلمون في أهل البدع ولا يسمون، وهناك مشايخ أيضا آخرون غيرهم.
هذه من الآفات الكثيرة جدا 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 جدا. إن حظك يا مسكين من تقرير أي مسألة اللي هي مسألة الإلحاقات، انت اسأل عن السنة والبدعة في الشيء. المسألة ديت التحذير منها عليه دليل؟ ما تقولش بما ان اذا، لانك انت اصلا بتواجه بما ان اذا. ليه بتبدع دول وما تبدعش دول؟ ما انت بتواجه اصلا. تقوم انت تيجي تسأل بنفس السؤال، واخد بالك، اللي انت بتسأله دائما وعندك الرد عليه، انت عندك الرد عليه، تمام؟ انت اسأل عن شيء واحد. هل الشيخ الساكت العالم القادر، الساكت العالم القادر الذي، وده ما نط، خلي بالك، الذي ما حصلت الكفاية بغيره من تحذير اهل البدع فسقطت المطالبة عنه؟ اعيده لك تاني. زي عندنا الحاكم ذو الشوكة المسلم، مش دي صوت حاكم الله هذا؟ انا بقولك اهو، خلي بالك، الساكت العالم القادر الذي لم يحصل الكفاية بغيره عنه من اهل البدع، مذموم ولا محمود؟ ممكن يكون ساكت لانه مش عالم، ممكن يكون عالم بس مش قادر لانه هيقتل، ممكن يكون ساكت وعالم وقادر بس الكفاية حصلت بغيره. إذا ده كله الذي يتوقف بين السنة عليه وعلى غيره، أنا أسوي إيه؟ ولا أسوي شيء، ولا أسوي شيء بجوار العلماء، لكن أنا يجوز لي السكوت عن هذا؟ ما يجوز. ليه؟ محلك فرض نفس. أنت في السقطة، لكن انت في الساقة جاءك العدو من قبلك، انت لست لا في المقدمة ولست انت القائد ولست انت، انت في الساقة، بس المشكلة ان جاء من ينفذ من قبل الساقة، هيتعين عليك. ما لما تعين على القائد، على فكرة على القائد، القائد اللي قدام ده انت بتعين، لان القائد لم يؤتى الجيش من قبلك، انت هيؤتى الجيش من قبلك. بس السؤال بقى، هل المشايخ الساكتين دول، المشايخ الساكتين دول مش على علم البدع؟ مش كله، بعضهم. طيب قادر، قادر. طب الأمة محتاجة ولا الكفاية حصلت؟ الأمة محتاجة. الأمة اللي جاية تاخد منك إجازات دي كل أجازة محتاجة تسمع إن خلي بالك وعقول إخواني، ده الولد بيقابلنا وإحنا رايحين نقفل السيارة أول مرة بيقابلنا لما نكون في مكان، ويا شيخ يعني نصيحتك بنقول عد هات صوابعك كده عد على ايدك كده توحيد معبود توحيد مدبوع توحيد معبود هنفي كل الطرق الصوفيه والكلام من ده ما فيش توحيد مدبوع النبي صلى الله عليه وسلم هتنفي كل البدع والحاجات دي توحيد طريق السلف هتنفي كل الجماعات والاحزاب ايه وعلى يعني في نصف ثانية واحنا رايحين نقفل الباب ادينا له كل حاجه حضرتك بقى النص ثانية اللي احنا رايحين نقفل الباب دي بنقولها لاي واحد مثلا حضرتك ما بتقول ما قلتهاش من 40 سنه من 30 سنة فكل بيجي بيكتب إجازات ويروح وانت كل بي ولهذا بتجد النشر لدول من أي الطوائف ها كل الطوائف إلا أهل السنة ما بيهتموش به لا هم في مصف علماء هيقولوا احنا مثلا كذا ولا هم في مصف مثلا المظهرين للسنة بحيث ان احنا نقول فاحنا هنا عشان نقول فهناك من هناك من ايه هناك من ايه من لم زي زيهم ياخد حكمه ما فيش اشكال لان مش في اعتبار اسماء طيب لكن احنا انتبه ما بنقولش بعدد المرات بنقول بروز التحذير من اهل بدعه الشخص مره اثنين ثلاثه عشر عشرين ثلاثين حسب هذا بس يبقى بارز معروف ان ده محذر هو الشيخ النجمي والشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ الفوزان والشيخ ابن باز والشيخ العثمان عدنا لهم كم مره ولا موجود منهم وصف اسمه تحزيم اهل البدعه اثنين موجود منهم تقعيد تحزيم اهل البدعه يبقى موجود منهم التحذير بس كم مش لازم كم موجود منهم التقعيد يقعدونا في هذا ده بس مطلوب لازم الناس كلها تقاس بربيع في عدد المرات لا لازم وصف التحذير يبقى عرفت الجواب هذا بارك الله فيك انتبه له المكون من جزئيتين الجزئية الأولى عموما حينما تسمع كلاما في مسألة حينما تسأل في مسألة إياك وترك الحق القائم على المسألة بالحقات تشوش عليك المسألة تشوش عليك المسألة انت عارف مشايخك كلهم دول بيطعن فيهم ليه ليه انت عارف فوزان ده والعباد كلهم بيطعن فيهم تعرف ليه تعرف ليه يا اخي وما تقولش انا مش معاهم ما هو هي نفس العقلية لان مشايخك دول ما بينكرش على ابن سلمان وسلمان اللي بيحصل ده مثلا يعني هما بيقولها انا بقول كلامهم لكن حتى الذكر هذا على انا ما يبش بس انا بديك كلامهم هم وكان ينبغي والعالم ينبغي والعالم ينبغي انت بتقول ايه وهل اضرب ده انت بتقول اصلا في زارة فوزان في المغامسي مش دليل يسأل الشيخ سأله لعل هذا المسألة بتنقسم ولا هي حكم واحد يعني من زار مبتدعا ولو لم يكن عالما به يلحق به ولا بتقول لعل ما يعلم لعل يتألف قلبه لعل ينصحه لعل من ولي الأمر لعل 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 صح صح يبقى دي مسائل اوعى اقول لك مثلا عزادي مبتدع لانه استضاف واحنا البدع تقولي طب اشمعنا اسلام مش مبتدع طب ما هو كان استضاف فلان ليه لان ممكن حال عزازي غير حال اسلام انا عارف ان اسلام استضاف واحد استضاف استضاف رجل شر عنده في البلد ودعاه في عرس ابنه لانه لو ما دعاهوش الدنيا كلها توقف عزازي لا مع ان الفعل واحد اهو عزازي استضاف ما استضاف فبدعناه اسلام استضاف ما بدعناهوش فما تقولش بقى يبقى كلامي في عزازي غلط عشان لا دي مسائل تختلف هذه مسائل تختلف يبقى ده انتبه ما تردش على السؤال بسؤال ما تردش على السؤال بإلزام انت الكلام الموجود ده هو انه العالم الساكت القادر العالم الذي لم تحصل كفاية بدونه كتم ولم يقل وعلى مدار 40 سنة هذه ممكن تقع كده عادي عادي يعني عادي 40 سنة احنا قلنا ايه احنا قلنا 40 سنة دول خلي كل سنة مرة بس حذر المبتدئ. يبقى عندنا كم تحذير؟ 40 مرة. عمرك ما تقول إن ده لا يحذر به بدعة. طيب أقول لك الحاجة، كل سنتين مرة 20 مرة هتقول والله هذا بيحذر من أهل البدع. خلاص يبقى هو ده. يبقى اوعى تسأل سؤال بسؤال، اوعى تسأل سؤال بإلحاق هيشوش عليك على طول. هو نفس الكلام في أبو حنيفة، في ابن حجر، في الطحاوي، اشمعنى؟ هو نفس سؤال قاعد الرضواني يبدع في صلاح الشيخ ويبدع في علماء المملكة عشان ايه الحرمين فيهم مش عارف ايه وما بي وكذا. اصل كان صلاح الشيخ استقبل مش عارف القرضاوي ولا مش عارف ايه يبقى كذا، وهو وزير. هو كده هتبقى نفس العقلية دي عندك. كل حاجة لها طبيعتها. انا اسال صلاح الشيخ لماذا استضفت من كما قال احمد او اعلم اعلمه ليه؟ رجل وزير بيبقى فيه امور غير. يبقى رقم واحد لا يشوش عليك بالالحاقات هذه، بالالحاقات دي هذا ما يجوز ابدا، لان ده مش طريقه طالب الايه طالب العلم. الامر الثاني تكون قدوتك السلف الثابت عنهم ايه؟ يعني انا هعنو للمساله، مش فلان او علان، انا عنو المساله. العالم الساكت اللي كذا، اللي عالم باهل البدع ولم تحصل فيها، حكم كتمانه للتحذير، عدم تحذيره، هل هذا ينتقد عليه ولا ينتقد؟ هل هذا ينتقد عليه ولا ينتقد؟ وشوف كلام السلف حتى تتضح لك ماذا المساله. الامر الثالث لا تأتي تقول العلماء لم يفعلوا، العلماء سكتوا. يعني إذا أنت نسبت إذا من لازم كلام العلماء رضوا. ها أنت تقول العلماء سكتوا يعني رضوا، ما أقدرش أقول رضوا. يبقى ما تقدرش تستدل بسكتوا. ما تقدرش تستدل بسكتوا. سكتوا يعني رضوا. يعني موافقون. لا ما أقدرش أقول. يبقى إذا ليس سكوتهم دليلا، يبقى ما تستدلش بهم، لا تستدل. انما السكوت يستدل به الذي ينسب اليه قول، هو السكوت الدل على الرضا، والسكوت الدل على كذا. وبعد ما تحصل السكوت الدل على الرضا تناقش بقى هل السكوت ده دليل ولا لا. اقول لك على حاجه الثناء، اقول لك على حاجه الثناء في المساله ان هؤلاء مش كاتمين ولا وينبغي التحذير ممن حذر منه، هيعرض على الكتاب والسنه، هيعرض الادله. الكلام ده صح ولا الكلام ده ليس بصحيح في هذا؟ نعم.
صلى الله عليكم شيخنا. بعض الإخوة يقول إذا كان الدفن في البيوت منهي عنه أو محرم، فهل يصح أن يقال إن الإجماع في أبي بكر وعمر يثبت بخلاف المنصوص الثابت؟
أولا المنصوص، أي منصوص جاءك إجماع اعلم قطعا أن الإجماع يمكن أن يكون على خلاف المنصوص. دي قاعدة كده، عندك نص عندك إجماع، إياك أن تعتقد أن هذا الإجماع يكون على خلاف المنصوص مصادم معه وباقي التصادم. فإما أن يكون النص ده منسوخ، إما مخصوص، إما مقيد، تمام، أو يكون الإجماع غير ثابت. إنما تقول نص ثابت باقي سالم صحيح وإجماع ثابت سالم صحيح، مستحيل. هذا مستحيل أبدا، وإلا يبقى الشرع متعارض. ده ابتداء إنك أنت عندك. لكن إحنا عندنا كما قلنا الدفن في البيوت لعرض إجماع في جواز الدفن في البيوت ولا خير، إنما ده استثناء حصل في أبي بكر وعمر بهداية الأمة إلى ذلك، فوفق الله عز وجل لهذا. فكما حصل استثناء بالنص للنبي في هذا، أقرت الأمة هذا الاستثناء أيضا إجماعا في أبي بكر وعمر لفحوى نصوص ولم يكن صريح. فحوى نصوص أن الله جمع بينهم في الدنيا على الطاعة وعلى الشريعة وعلى فأبى الله إلا أن يجمع بينهما في هذا. أيضا تعليل النهي عن دفن البيوت راجع إلى إيه؟ راجع إلى خشية الافتتان، راجع إلى واخد بالك مش التحريم المقطوع به مطلقا يكون، لا ولهذا نقول ده خلاف السنة. طب إذا خوش فتنة لا ده يلزم سد الذرائع. طب ده الفتنة مأمونة والأمة مجمعة على ذلك ولا إشكال في هذا. فيكون النهي عن دفن في بيوت وعدم عمل المسلمين، لأن أنا لا أعلم نصا في النهي عن دفن في البيت إلا حديث البخاري اللي هو لا تجعلوا بيوتكم قبورا وكذا، كنهي خاص. لكن عندنا إجماع عملي على عدم دفن في البيوت يشهد له نصوص عامة، وعند دفن أبو بكر عمر إجماع عملي على دفن أبو بكر عمر مع النبي يدعمه نصوص عامة. تاني أعد لكم عبارة دي، عندي إجماع عملي على عدم دفن في البيوت خلاص يدعمه نصوص عامة، وعندي إجماع عملي على دفن أبو بكر عمر مع النبي يدعمه نصوص عامة. ولا في نص شوف كده في نص نهي النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. نعم.
يقول شيخنا، يعني يقول شيخنا بارك الله فيكم، المنقول عن الفقهاء أن جمهورهم على جواز الدفن في البيوت وأن الدفن في المقابر أفضل.
في شوف أنا قلت إيه؟ الإجماع العملي. الجواز هذا اللي هو الدفن في البيوت لا دليل عليه البت. لا دليل عليه البت في الدفن. نقول إجماع العملي على عدمه. أجمع المسلمين عمليا على هذا. طب والإجماع العملي هنا إجماع عملي على دفن أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مفيش إجماع هيعارض. ده إجماع وده إجماع. يبقى الإجماع ده مناط وده الإجماع ده إيه؟ مناط. إنما كنص ما أدري شوفوا شوفوا كده في نص يقول النبي صلى الله عليه وسلم النص بس العمل هو لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا في بيوتكم. لأن القبور لا يصلى فيها.
ولا تتخذوها قبورا. ابن رجب في ولا تتخذوها قبورا.
ابن رجب ايه؟
في ولا تتخذوها ولا تتخذوها قبورا. قال رحمه الله تعالى: وقد قال بعضهم في قوله ولا تتخذوها قبورا انه نهى عن انه نهي عن الدفن في البيوت، وهذا
حديث لا تعبدوا قبورا.
قال: وهذا بعيد جدا. قال الخطابي: لا معنى لقول من تأوله على النهي عن دفن الموتى في البيوت، فقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته الذي كان يسكنه، وأكثر العلماء على جواز الدفن في البيوت، ووصى يزيد بن عبد الله بن الشخير أن يدفن في داره فدفن فيها، وشهد الحسن جنازته ولم ينكر ذلك أحد. قال أحمد: ولا بأس أن يشتري الرجل موضع قبره ويوصي أن يدفن فيه إذا مات، وقد فعل ذلك عثمان.
خارج المسألة، خارج البيت يشترى قبره كذا ما فيش مشكلة، لكن ليس في البيت.
وقد فعل ذلك عثمان بن عفان وعائشة وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم. وقال أيضا
ليس في البيت. نعم.
وقال أيضا أي
خارج محل النزاع. نعم.
وقال أيضا: أي أحمد، ما أحب أن يدفن في بيته، يدفن في مقابر في المقابر مع المسلمين.
تمام.
وقال: في من وصى أن يدفن في داره يدفن في مقابر المسلمين، ويدفن في داره أضر بالورثة، والمقابر مع المسلمين أعجب إلي. وتأول بعض أصحابنا على أنه نقص من قيمة الدار بدفنه فيها أكثر من مقدار ثلث مال الموصي.
نعم. هذا كله دون الزريعة الأعظم، وهي أنها زريعة العبادة. القبر إذا انفرد كان زريعة للعبادة. واللي أقوى من كده ما هو؟ عمل المسلمين يتقدم على اجتهاد بعضهم أن الجمهور يرى عمل المسلمين على عدم الدفن في البيوت. عمل المسلمين على هذا وده كافي، وعمل المسلمين على دفن أبو بكر عمر مع النبي. هات من القدام واضح بينقل ايه. طيب بعد نشوف هذا.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. والدفن في مقابر المسلمين أعجب إلى أبي عبد الله من الدفن في البيوت، لأنه أقل ضررا على الأحياء من ورثته، وأشبه بمساكن الآخرة، وأكثر الدعاء له والترحم عليه، ولم يزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحاري. فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيته وقبر صاحبه معه. قلنا
جميل نفس الاشتباه.
قلنا قالت عائشة رضي الله عنها: إنما فعل ذلك لئلا يتخذ قبره مسجدا. رواه البخاري.
النبي معروف وبكر عمر،
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه في البقيع، وفعله أولى من فعل غيره، وإنما أصحابه رأوا تخصيصه بذلك لأنه روي
هذا كله في النبي. طيب
لأنه روية يدفن الأنبياء حيث يموتون وصيانة, وصيانة لهم عن كثرة الطراق وتمييزا لهم عن غيرهم.
عن إيه؟
وتمييزا لهم عن غيرهم.
لمين؟
للأنبياء.
ماشي. طب أبو بكر وعمر لم يذكر.
قال فصل ويستحب الدفن.
لم يذكر أبو بكر وعمر. كلامه في النبي يبقى أبو بكر وعمر. ها دليلنا في ذلك الإجماع, ودليلنا في عدم نفي دفن بيوت ماذا؟ الإجماع. إذن يكون ماذا؟ الإجماع التخصيص. هات يعطي خد ابن عبد البر يقول.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون كافة بعد كافة على جواز نقل موتاهم من دورهم إلى قبورهم, فمن ذلك البقيع مقبرة المدينة, ولكل مدينة جبانة يتدافن فيها أهلها, فدل ما ذكرناه من الإجماع على فساد نقل من نقل. تدفن الأجساد حيث تقبض الأرواح إلا أن يكون أراد البلد والحضرة, وما لا يكون سفرا.
يبقى بالبر الايه اجمع الكافة بعد الكاف, وهذا معروف كده في كل بلد مقبرته اجمع الكافة بعد كاف. ذكر مسألة أبو بكر عمر. نعم. ماذا العادة؟ يقول بالعادة. والإجماع ده غير معتبر؟ لا, الإجماع ده معتبر لدى إجماع العلماء, هذا عمل المسلمين. طيب, وبالتالي يكون دفن أبو بكر وعمر مع النبي عمل مين؟ الصحابة. ده إجماع الصحابة رضوان الله عليهم, الذين دفنوهم الصحابة, أفضل الصحابة, وما أحد استنكر شيئا في هذا. عاد ذلك يستنكر, لو جاء واحد يدفن في البيت يستنكر. فمن ناقش المسألة من جهة انه مثلا الميراث ويضيع مثلا كذا وكذا وكذا, كان هذا مناقشة فرعية. انما المناقشة الاصلية مخالفة الاجماع العملي على واحد اثنين, انفراد القبر ذريعة الى الغلو فيه. ولهذا اذا كان ينهى عن البناء على القبر حتى لا يبرز فيكون زي عباده, فكيف بابراز القبر نفسه؟ لأنه إذا جعل وحدة وأبرز كالزريعة لعبادته, فيكون أقوى وأقوى أقوى من بناء على قبر, يكون أقوى من بناء على إيه؟ على القبر. يبقى ده إجماع عملي وده إجماع عملي, يبقى ده تعارض بين الإجماعين. إيه؟ تشوف كده دفن أبو بكر وعمر.
قال علامة
أنتوا اللي قاعدين أهو. أه؟ براحتك. يعني هو براحتك ولا براحتكم انتم؟ انتم قاعدين انتم. نعم.
قال العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى,
سافر دلوقتي يعني عندنا. ها.
قال العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى: واختار صاحباه الدفن عنده صلى الله عليه وسلم تشرفا به, وجاءت اخبار
تدل
صاحباه الدفن عنده صلى الله عليه وسلم تشرفا به, وجاءت أخبار تدل على أن دفنهم كما وقع, ويستحب يعني الدفن قريبا من الشهداء والصالحين لينتفع.
نعم نعم نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في التعليق على الكافي, يقول رحمه الله: إنه يجوز الدفن في البيت, لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر دفنوا في البيت, وفي هذا المقال نظر, وذلك لأن الدفن في البيت يؤدي إلى مفاسد كبيرة, بل نقول لأن الدفن في البيت معصية للرسول صلى الله عليه وسلم, حيث قال: لا تجعلوا بيوتهم قبورا. ولهذه الجملة معنيان, أحدهما لا تدفنوا فيها, والثاني لا تجعلوها بمنزلة المقابر لا تصلوا فيها, وكلاهما صحيح, لأن القبر في البيت يؤدي إلى فتنة ربما يؤدي إلى عبادته ولو على المدى البعيد, ولأن الدفن في البيت يؤدي إلى امتهان الميت إن جعل في الساحة, لأنه يؤدي إلى الرهبة والخوف من الصبيان ونحوهم, أو يؤدي إلى عدم المبالاة وعدم الاتعاظ في القبور, وكلاهما مفسدة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنما دفن في بيته حذرا من هذا المحظور الكبير, حذرا من أن يتخذ مسجدا. ثم إنه ورد أيضا أنه ما من نبي مات إلا دفن حيث قبض, فيكون هذا أيضا سببا آخر, وهذا لا يأتي في غير النبي صلى الله عليه وسلم. وأما دفن صاحبيه معه فهذا
وأما أيضا دفن صاحبيه أبو بكر عمر
معه فهذا أيضا من خصائصهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما قرينا لهذين الرجلين، كان يقول ذهبت دائما ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وجئت أنا وأبو بكر وعمر، فكان صاحبه في الدنيا وصاحبه في القبر وسيكون صاحبه في الآخرة في المحشر. فبهذا نجيب عما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بالنسبة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من خصائصه.
تمام، قول الشيخ فأبو بكر وعمر، شوف، وأما أبو بكر وعمر فهذا من خصائصه، قول الشيخ النبي بالنص قال فأما أبو بكر عمر
فهذا من خصائصهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما
الكلام ده توافقون عليه؟ دليل الشيخ، دليل الشيخ هنا فأبو بكر عمر توافقون عليه؟ هذا من خصائصهما اعتبارا اعتقادا اعتضادا الأصل الإجماع، يعني هذا اصلا كدليل، اين التخصيص؟ فين التخصيص؟ فين الدليل؟ ما فيش عندي نص للتخصيص، نص اقبلت ابو بكر وعمر وكذا، احنا قلنا ده ايه؟ نص عام يستأنس بيه، انما عندنا الدليل الاقوى الاجماع. لان لو سال سائل الشيخ العثيمين ما دليل التخصيص، فقال لان نبيه كان يقول اؤمن بذلك ابو بكر وعمر، نقول في غير الداف، هذا في الفاض ليس في الدفع، لكن أن الله أن الأمة أجمعت وأن الله وفق الأمة لهذا الصنيع، إذا هذا دليلنا الإجماع، إجماع الصحابة على هذا. طب وما دليل إجماع الصحابة على ذلك؟ حينما يأتيك الإجماع اعلم أن له مستندا من الأدلة، وليس باللازم أن تعرف المستند، اللازم أن تعرف الإجماع، لأن المستند قد يكون النص الخاص وقد يكون النصوص الايه؟ النصوص العامة والاعتبارات العامة. واضح إخواني؟ كم مسألة استفدناها اليوم؟ إحنا عدنا نص الدرس تلتين الدرس في حاجات تربوية، عايزين العلم، عايزين نشوف العلم اللي إحنا استفدناه النهاردة، العلم بس سيبكم التربوية، ومحدش يجيب لأي مسألة تربوية ولا مسلكية، خلاص؟ عايزين فوائد علمية. ها يلا قول يا احمد، انت بادئ. لا مش عايز دي خالص خالص، مش عايز دي، دي اللي احنا قعدنا فيها كتير. لا لا لا، عايز مسائل علمية فقهية عملية حديثية اي شيء. قول يا احمد، هل من مات في الثلاجة يسأل وترجع كم ام لا؟ بس خلاص دي مسألة. ها عادل، حكم زيادة القبار النساء القبور اثنين. زغلول، ما كان كثير يسكن فقال له حرام. أربعة، تحضر الخطبة وكلمة. لو ما خدتهاش الا النهارده كفاية، او عشان النهارده ليه كفاية او ها. طيب القرآن له نزولان، نزول نزل في زمن الوحي وكذا، ونزول قلبي، يبقى نزول زمني نزل به الآية ونزول ايه قلب. ستة، ايوه عادل، حكم جثة الطيب وكذا. سبعة، حكم الطيب وفي هذا. تمانية، دي بس المسألة دي ممكن تلاقي في عشر مسائل، من جثة الطيب، من الطيب، من حكم خلطة الخمر البركة ماء، من حكم خلطة الرقم للطعام، من يعني طلع من دي كده عشر مسائل بس فقط في مسألة المسكر هذا. تمام، ها، وكان في التحق بمسألة المسكر في في الخط. نعم، معرفة الفرق بين السبب الحكمة العلة ونطر الحكم بهذا. ها عز إبراهيم، العالم حكم الساكت، هنخليها مع التربويات لان دي اللي احنا ضيعنا بها وقتكم. خليه دمين، خلينا عايزين بس العلم عشان نشوف احنا هنروح بايه. بس قول يا مسعد. تمام، ما دليل دفن بكر عمر مع النبي؟ النبي خلاص عرفناه بالنص، تكوى بكر عمر. طيب، وبالتالي بننتقل لمساله اكبر اللي هي يا مسعد حكم الدفن في البيوت. طيب، ها، طب ما دليل الدفن في البيوت؟ طب احنا لقينا لو بكر وعمر اجماع عدم دفن البيوت، ما دليله؟ إجماع عمل. يبقى إجماع عمل إجماع عمل. ولهذا تعارض بين الدليلين، ندفن أبو بكر عمر وما ندفنش غير أبو بكر عمر، ده إجماع وده إجماع. عمل السلف ده الدليل. طب أحمد الفقر بين اللغوية بين مصر الممنوع من الصرف ومصر غير ممنوع من الصرف، أحسنت يا مان. ها زغلول إيه؟ بركات وكرامات إذا اعتاد المواظب على العبادة قد يحصل له فتوحات به. أقول يا عبد الرحمن دكتور أحسنت، الإجماع الثابت هتعرض معنا الثابت مستحيل في تعرضية، وأدي أصول فقه. ها قول يا عادل. نعم أن من وفق لزوم طاعة يرجى أن يموت عليه مسعد. نعم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، هل تصلح دليلا لعدم الدفن في البيوت أم لا؟ ها محمود هل ينتفع إنسان بدفن جوار الصالحين؟ طيب جنبها مسألة إيه علاء؟ أحسنت موسى عليه السلام. هننتقل إلى ها مسألة تبويب البخاري، تبويبات البخاري، حكم تبويبات البخاري، صنع حديثية تبويبات البخاري، إيه فقه تبويبات البخاري؟ ها إيه اللي هي تبويبات البخاري صنع حديثية مع أحمد، زيارة عائشة وتحريرها، دي مسائل كبار في الدرس عدنا عندها فترة مسائل. وهل زيارة عائشة للقبر الأخير يصلح؟ طب من خلالها برضو دخلنا مسألة أعم من خلال زيارة عائشة، إنه إيه؟ ها؟ قول يا إسلام مسألة سلاح الضعفاء في الجهاد وتبوبات البخاري وهذا، هل ممكن يكون عندنا في الجيش سلاح اسمه شهادة ضعفاء وصالحين؟ ها حضرتي بجوار الصالحين ومناقشة هذه المسألة محمد لفظ زرته في صحيح مسلم سبت كما نقل سبت في الصحيح نفسه ولا مش سبت زرته ها ايوه زغلول فرق بين الاستحباب والسنيه، عبر باستحباب فمش محتاج دليل خاص او سنيه، الاستحباب بمجمل الشريعه السنيه انسب للسنه لا محتاج دليل خاص. ها دي اصول ودي لغه وده فقه وده حديث وده ها كلمه زوارات، هل المراد العلة هنا مكسرة الزيارة ولا كثرة زائرات؟ تمام الفرق بين عملنا اليوم في الزيارة وعمل المتقدمين، أحسنت يا حماد، المتقدمين لا نساء يزورن اليوم لا رجال يزورون، يعني هناك الأكثر رجال يزورون الاعتبار لا نساء، اليوم نساء يزورنا لا رجال يعتبروه، صح ولا؟ تفضل. تمام البرزخ والقبر ايه الفرق؟ اقول حياة برزخية او عذاب القبر ونعيمه، ده مخصوص بالقبر ولا عزازي؟ تمام ان العالم ممكن في القراءات او كده يكون ادنى من غيره يقرأ التجويد الاساسي ما عنده لحون جلية، لكن مع ذلك لا ينقص قدره، ليس طعنا في العالم. ها قول ما شاء الله، قول اسمك ايه؟ اسمه عامر. لا يجوز انساء زيارة القبور، احسنت. ها عبد العزيز ايه ايه القرآن مثاني نظرا تفن أخبار وتفن قصة وكذا دليل على التكرار. ها تمام أهل القرآن ثلاث ذكرهم الحسن البصري. ها بعد ذلك ها إيه الإجماع لابد يكون معتمد على المستند لكن ليس باللازم أن أعرف المستند، يجب علي أن أنا أعمل بإجماع ولا أعرف المستند. أحمد هل القيام بليلة بآية في ليلة ده مشروع أم لا؟ وفي بقى مسألة تربوية في ديت اللي هي إيه؟ اللي هي إيه؟ أحسنت يا إسلام، الورد وردان، وردة كم جزء؟ ورد إيه يا إسلام؟ القلب، ورد القلب، وقف عند دي ما تتعداه، خدت منك ليلة، خدت منك كذا، هتوتر بركعة، المهم لا تنتقل عن ورد القلب. أه محمد؟ تمام، يسمع يفرح طالب العلم بالمرة بالفائدة في المرة الألف، طيب كما يفرح بها في الأولى. قول يا عابد. أه؟ انت جايب دي من ايه؟ حد قالها لك؟ حد ملها لك؟ منك نفسك؟ من نفسك دي؟ 50 جنيه، ده فائدة ثمينة. يلا 50 جنيه، ادلوا على 50 جنيه، وحد كنا لها لك 50 جنيها مصر لا غير. ادهم ما شاء الله يا ابن عابد، كويس. روح قولها لابوك اول ما تروح. ها ايوه، ها حماد، تمام تمام. ها مسعد، جميل. الذكر الوارد أما أجعله تقييدات في أزمنة في أعداد حتى أنشط ليس من البدعة طالما لا أثر السنة. شعبان، إذا ماشي دي في تبوبات البخاري. نعم ها إسلام، قاعدة الحق من الأفات إن أنت تطرق الدليل في مناقشة المسألة وتروح تقول بما إن إذن. طب ما الشيخ فلان، طب ما الشيخ على، زي مثلا هاجي دلوقتي أقول إيه قضية زيارة قبور النساء، أقول طب ما عائشة، أو أقول طب ما المرأة اللي كانت على القبر، لازم كل حاجة تاخد حجمها. فرق بين وقائع العيان اللي بيستدل لها وبين الأدلة التي هي نص في المسألة والأدلة في المسألة. يبقى لا تجلس تقول إيه زي لك مثلا طب النهارده الشيخ بيتبنى مش عارف مساله ايه، طب ما الشيخ امس ما كانش يذكر مساله، طب الشيخ كان امس بيخالف المساله، ما فيش مشكله، ده مش يضعف الاستدلال، ده طبيعي جدا العالم كل اليوم قول يكون غدا. فلا تستدل بمكان للشيخ على بما صار اليه الشيخ، لان اللي كان على الشيخ قد احسن من انتهى الى ما سمع، طب ولا انتقل للشيخ قد احسن من انتقل الى ما سمع، ده معروف. ها شعبان قلناه. ها تمام تمام. ها حمادة، لا مش عايزين اي تربوية، انا عايز فقهيات وحديث بس محض، مش عايز اي حاجة. ها ايه؟ نعم عايش الصحابة اللي هو ايه بقى فقه ام ايمن مع ابي بكر وعمر. ام ايمن بكت ايه؟ انقطاع الوحي الذي كان يمثل احمد، مكانة رياض الصالحين وطريقة التصنيف رياض الصالحين. ها يا استاذ ابراهيم، الوحي حياة ونجاة، احسنت. ها اسلام، تمام، كلمة قوية، ان احنا في الحكم على المعين طالما توفرت الشروط وانتفت الموانع يحاكم من خالف ولا يجعل من خالف رافعا لتوفر الشروط في الموانع، صح؟ يعني ان النهاردة الشيخ فلان الشيخ علان وفر الشروط ورفع الموانع وجي قال ايه لكن يبدو لي قال لا ابدا، يبقى هذا مسلكه مش دليل. الدليل هو قدمه الحيثيات كلها، الحيثيات كلها. النبي قال ايه؟ قال لقد كان في من كانوا قبلكم اذا سرق ابو الشريف كذا، طيب قال ايه بقى؟ فوالذي نفسي بيدي لو سرقت فاطمه من محمد اقطعت يده، ده هنزله على فاطمه. فاطمه لو سرقت ليه؟ لانه ده حد اتشفع في حد من حدود الله. يبقى الاسقاط ما تهب، لا تهب الاسقاط طالما توفرت الاوصاف. ولا تستدل بخطأ في الاسقاط على رفع قواعد انت قد تعود بها على ابطال حق انت عايش له اصلا، يعني انت عايش له اصلا. لان انا هجيب لك ان ابن باز ما بدعش القرضاوي، وهجيب لك ان الفوزان ده رد على القرضاوي في كتاب كامل ما بدعوش. الفوزان رد على القرضاوي في كتاب كامل، طلع لي كلمه بدعه، طلع لي كلمه بدعه منه ما بدعوش. فانا اقدر اجيب لك وقائع، بس انا مش عايز اربيك على كده. يعني انا اقدر اجيب لك برضه الزامات وقائع، خد بالك، بس انا مش عايز اربيك على كده. انما تيجي تبدع للقرضاوي مع ان الفوزان رد عليه وما بدعوش، وتيجي تتوقف تبديع مكر عشان ان ربيع رد عليه وما بدعوش مثلا، يعني خلي بالك. لكن عايزين نربيك على القاعده. ها قول يا محمد. منفعه ما قلناهاش دي متاس، لا لا انت جايبها من درس تاني، ما تسرقش. احنا عايزين مش عايزين نكتر، احنا عايزين الواقع، مش عايزين نكتر. ايه ممكن، بس انا ما سمعتهاش، بس على الاقل مش مننا. ها تمام. ها بتالي برضه دي ما قلتهاش يا حماده بالنص. ممكن، لا خلينا بقى كويس. اليهود وعلمهم ديت فائده، فائده مهمه جدا، واحنا بنتكلم عن علم اليهود وعمل النصارى، ففائده. ها قول يا محمد. تمام. اثنان ويبقى ها فائده اليهود ديت. ها قلنا ايه؟ فلا تلغي ايه؟ يعني عشان ارد على اليهود او اسقط علمه، او ارد على النصارى اسقط عمله. قوم لهم عمل بس على غير هدي، وقوم لهم علم لكن على غير هدي. كفايه عليكم بس، عشان بس بيبين ده احنا قعدنا اليوم تلتين الدرس طرباوي، ده بس ايه الصفحتين اللي احنا خدناهم في الفقه او في المسائل دي، حديث على اصول على فقه على كذا كذا كذا. ده درس اليوم ضايع عليكم، ده من الدروس الضائعه اللي مفيش فيها ايه، مفيش فيها علم، دي اللي مفيش فيها علم. خلاص فسيب بقى بتوع الاقسام الطرباويه ده بقى، انت بقى نايم اليوم ما حضرتش، الفوائد دي كلها فين؟ ها هتجيبها منين؟ فالله يكرمك سيب الامر، خليك بس متلقي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان احنا كنا نتعاون ان يكون في امانه، في امانه في العرض، في امانه في الطرح، في امانه في التربيه، في امانه في كذا كذا. واسال الله ان يجمعنا واخواننا على الحق دائما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.